بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسلك الرابع إثباتها بالمناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن مسالك إثبات العلة وهي طرق إثباتها، ومر معنا ثلاثة مسالك. والمسلك الرابع وهو الطريق الرابع لإثباتها قال المصنف: إثباتها بالمناسبة. والمراد بإثباتها بالمناسبة يعني أن تكون المناسبة التي سيعرفها المصنف بعد قليل دليلا لكشف العلية، دليلا لكشف العلية، فيكون تحديد العلة ومعرفتها بإظهار المناسبة من ذات الحكم لا من النص الذي دل على الحكم، لأن النص إذا كان قد دل على الحكم وأثبت المناسبة فإنها من باب الإيماء للعلة التي فيها مناسبة، وقد مرت معنا في الدرس الماضي. وإنما حديثنا هنا عن كشف العلة من ذات الحكم دون دليله، دون النظر إلى دليله. وهذا المسلك من مسالك إثبات العلة الذي هو الإثبات بالمناسبة من المسالك المهمة، فإذا كشفت العلة بالمناسبة فإن القياس الذي يلحق فيه الفرع بالأصل بناء على علة كشفت بالمناسبة يسمونه بقياس الإخالة، وذلك أن المجتهد يتخيل مناسبة في الوصف الذي علل به الحكم، وهذا معنى قولهم الإخالة، وهو من المسالك الدقيقة. وقد ألف أبو حامد الغزالي كتابا كبيرا في مجلد طبع في العراق قديما في مجلد اسمه شفاء العليل في مسائل يعني الشبه والمناسبة والتخيل أو نحو ذلك سجع كتابه، وذكر كثيرا من المسائل الدقيقة في هذا الباب، وأن كثيرا من الناس ربما يستصعبون مسائل المناسبة لأجل ذلك. ومن أحسن من تكلم عن هذا المسلك وهو مسلك المناسبة شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فإن له كتابا اسمه تنبيه الرجل العاقل، رد على النسفي في كتابه في الجدل، وبين كثيرا من طرائق أهل الحديث باعتبار هذا المسلك وهو مسلك المناسبة، لأن هذا المسلك في الحقيقة هو مزلة أقدام لبعض الناس، وسيأتي الإشارة لبعض ذلك. قبل أن يتكلم المصنف عن معنى المناسبة، إثبات العلة بالمناسبة هو مسلك المحققين كما عبر الشيخ تقي الدين، فقال إن إثبات العلة بالمناسبة هو دليل صحيح عند المحققين. وقد أطال الجويني في الرد على من أنكر المناسبة في إثبات العلة. وأما أصحاب الإمام أحمد فإن المتأخرين يذكرونه، وأما متقدم العراقيين من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى في كتبه الأولى وأبي الخطاب فإنهم لم يذكروا المناسبة مسلكا من مسالك العلة، وإنما اقتصروا على مسألة واحدة وهي شهادة الأصول التي ستأتي بعد قليل. وهذا ألمح له الشيخ تقي الدين أن العراقيين في أول أمرهم كانوا يعنون بالطرد المحض، وأن الذين يعنون بالمناسبة إنما هم الخراسانيون سواء من الشافعية أو من الحنابلة، وأما العراقيون من الحنابلة والشافعية فقد كانوا أهل طرد محض، فيثبتون العلة بالوجود والعدم الذي هو الدوران، وسيأتينا في المسلك الذي بعده. وعلى العموم فإن هذا مسلك صحيح عند المحققين، ولا شك أن كثير من أهل العلم قد أعملوه. نعم.
وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب.
نعم، قول المصنف وهي أي أن إثبات العلة هو أن يقترن بالحكم وصف مناسب، فالضمير في قوله وهي عائد إلى إثبات العلة بالمناسبة. وقوله أن يقترن بالحكم، الاقتران بالحكم نوعان: الاقتران في النص الذي دل على الحكم، وهذا تقدم الإشارة إليه في باب الإيماء عندما يكون الحكم في مسلك النص، عندما يكون النص قد قرن الحكم بوصف وكان ذلك الوصف فيه معنى مناسب، وليس هذا المراد، وإنما المراد النوع الثاني من الاقتران، وهو اقتران الحكم بالوصف ويكون كشفه بالاستنباط والبحث، لا بالنص، وهذا هو المراد هنا. ولذلك لو زيد هذا القيد لكان مناسبا، فيقال أن يقترن بالحكم وصف غير منصوص عليه، قد يقال إنه جيد. نعم، قوله وصف ليخرج لنا التعليل بالأسماء، فإن التعليل بالأسماء لا يكون كشفها بالمناسبة، وتقدم معنا أن الحكم الشرعي قد يكون علة وهو التعليل بالأسماء. مناسب أي فيه معنى المناسبة، وسيشرح بعد قليل المصنف ما معنى الوصف المناسب. نعم.
وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
نعم، قوله وهو هذا عائد لقوله وصف مناسب، فعرف جزء التعريف وهو الوصف المناسب. وهذا التعريف الذي عرف به المصنف الوصف المناسب هو تعريف الآمدي وابن الحاجب وغيرهم، وإلا فإن الوصف المناسب هناك تعريف متعددة، منها تعريف أبي زيد الدبوسي، وقد تبعه ابن العماد المصري المقدسي ثم المصري الحنبلي حينما قال إنه إلا الذي إذا عرض على العقول السليمة والأفهام المستقيمة تلقته بالقبول، وهذا عليه اعتراضات. وقيل وهو تعريف الطوفي إنه ما تتوقع المصلحة بعده لرابط عقلي ما، وأيضا هذا فيه يعني اعتراض، ومن تعريف إلا وعليه اعتراض. الوصف المناسب قال المصنف هو وصف ظاهر، تعبير المصنف بالوصف مر معنا أنه ليخرج الأسماء والأحكام فإنها ليست أوصافا، وتعبير المصنف بالظاهر معناه أنه جلي وبين وواضح، فيخرج به الوصف الخفي غير الواضح. وقوله منضبط يدلنا على أن غير المنضبط لا يكون داخلا، إذ المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأزمان ولا باختلاف الأمكنة، فإن كان الوصف يختلف باختلاف أحد هذه القيود الثلاثة فإنه غير منضبط. فعلى سبيل المثال المشقة تختلف بين القوي والضعيف، وتختلف بين الصغير والكبير، وتختلف بين البلاد الحارة والباردة وهكذا، فدل على أن المشقة ليست وصفا منضبطا. وقوله يلزم من ترتيب الحكم عليه، هذا الترتيب أو اللزوم الذي يكون من أثر يكون ترتيبا يخرج أمرين، يخرج الوصف الطردي، فإن الوصف الطردي لا يلزم من ترتب الحكم عليه شيء لأنه وصف طرد محض لا أثر له، وكذلك الإلحاق باعتبار الشبه، فإن الشبه لا يلزم من ترتب الحكم عليه، فالوصف الشبهي لا أثر له. وقوله ما يصلح أن يكون مقصودا، كلمة مقصودا نكرها المصنف، وقد نبه العضد الإيجي في حاشيته إلى أن المراد بالمقصود أي المقصود عند العقلاء، وهذا هو المشهور في كتب أغلب الأصوليين أن الوصف المناسب هو الذي يكون مقصودا عند العقلاء. ولكن يجب أن نقف عند هذه الكلمة وقفة مهمة جدا، لأن عندما نقول إن الوصف المناسب باعتبار العقلاء سيتوسع في مسألة أن العقل يقبل الأوصاف المناسبة ويجعلها عللا، ثم يترتب على كونها عللا إثبات الأحكام، فهذا من باب أمرين. الأمر الأول التحسين والتقبيح هو مقبول، نعم كما تقدم معنا، لكن ترتب عليه أمر آخر وهو قضية إثبات الحكم الشرعي. ولذلك ألحظ الشيخ تقي الدين ملحظا جميلا في رده على الجدليين، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن من جرأة كثير من الجدليين هكذا عبر أنهم يقولون هذه حكمة ومصلحة في نظر العقلاء أو في عرف الناس، قال ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة الوصف، وهم يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقول عن إدراكها أو إدراك حكمها ومصالحها، وأن أكثر الناس أو كل الناس لا يعلمون ما هو الحكمة والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة، فكيف يستشهد على حكم أحكم الحاكمين بمجرد قول بعض الناس. هذا الكلام الحقيقة في غاية الصواب، وهو من أعظم الأمور التي تفرق بين مسلك أهل الحديث في اعتبار المناسبة والمصلحة وبين مسلك أهل الكلام، فإن أهل الكلام يتوسعون في المصلحة ويتوسعون في جعلها باعثة على سبيل الإطلاق. وذلك سيأتي إن شاء الله بعد قليل أن هناك شروطا لهذه المصلحة التي تكون مرتبة ومقصودة من تشريع الحكم. نعم. قال: من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. هاتان الجملتان، حصول المصلحة ودفع المفسدة، قيل إنهما متقابلتان، وقيل إنهما معناهما واحد. فإن من لازم دفع المفسدة حصول المصلحة، وهذا كلام مشهور لأهل العلم فيه، هل هما مقصودان أم أنهما مقصود واحد، وجود أحدهما يكون انتفاء للثاني. ومما شهر في كتب الأصوليين جميعا من المذاهب الأربعة جميعا، ومن ذكره من أصحاب أحمد الشيخ أبو محمد الجوزي في كتاب الإيضاح وغيرهم، أن هذه المصالح والمناسبات التي تكون جلبا لمصلحة أو دفع مضرة على ثلاث درجات: إما أن تكون ضرورية، وإما أن تكون حاجية، وإما أن تكون تحسينية، وإما أن تكون تحسينية. قبل أن ننتقل من هذا التعريف للوصف المؤثر والمناسب، أريد أن أبين أمرا مهما جدا قد يغفله كثير من الأصوليين، ونبه عليه الشيخ تقي الدين، وهو طريقة أهل الحديث، وهو أننا نقول إن المناسبة والوصف المناسب يكون معتبرا بشروط، وهذه الشروط لا بد من الانتباه لها لكي تعرف طريقة فقهاء أهل الحديث، وهذه أركز عليها كثيرا. الشرط الأول، وهي موجودة عند الفقهاء وإن لم ينص عليها الأصوليون، إذ الأصوليون كما تعلمون ربما تأثروا في طرحهم وكلامهم بالقواعد الكلامية، وهو مستقر عند الفقهاء في تطبيقاتهم. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون اقتران الحكم بالوصف المناسب قد شهد له الشرع بالاعتبار، فليس كل وصف مناسب في نظر العقلاء يكون معتبرا في الشرع. ولذلك أشار لهذا المعنى الأصوليون حينما ذكروا أن هناك مصالح ملغاة، لأن الملغى هو الذي شهد له الشرع بالإلغاء، إذ ما شهد له الشرع ثلاثة أنواع: إما بالاعتبار لعينه أو لجنسه، وإما بالإلغاء هذا النوع الثاني، وإما سكت عنه وهو الذي يسمى بالمرسل. والمناسب المرسل لا يتكلم عنه الفقهاء هنا، وإنما يتكلمون عنه في المصالح المرسلة، وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يعلم أن الشيء حكمته ومصلحته موجودة في نفس الأمر وفي نظر الشارع، فلا بد أن يكون موجودا فيهما معا، وهذا يعني واضح وبين في مسألة التحقيق والوجود، وهذا يتعلق به يعني نظر الفقهاء. الأمر الثالث وهو أن يعلم أن ذلك الحكم إنما شرع لأجل تلك الحكمة، لأن بعض الناس قد يستكشف حكمة لحكم فيظن أن الحكم مناط بها، ولكن الحكم في الحقيقة لأجل حكم متعددة وليس لحكمة واحدة، فلا بد من التأكد أن ذلك الحكم إنما شرع لتلك الحكمة. بقي عندنا مسألة أخيرة، اللي هي قضية أن هذا الوصف المناسب شهر في كتب الأصول تقسيمه إلى أربعة أقسام: مناسب مؤثر، ومناسب ملائم، ومناسب غريب، ومناسب مرسل. وقد أطال العلماء في الحديث عن هذه الأنواع الأربع، والمؤثر هو الذي جاء النص به، والمرسل هو الذي سكت عنه بالكلية، وبقي الحديث عن الملائم والغريب، وأغلب نزاع الفقهاء إنما هو في الغريب. وذلك يقولون إن خلاف القاضي وأبي الخطاب مع غيرهم من متقدم أصحاب أحمد إنما هو في الغريب فقط دون الملائم، فالملائم كل أصحاب أحمد يرون أنه طريق صحيح لكشف العلة.
نعم. فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه هو المضلة.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، وهو قول المصنف: إذا كان الوصف الذي شرع الحكم لأجله واكتشفناه بالمناسبة خفيا، معنى كونه خفيا أي أنه ليس ظاهرا وإنما هو يحتاج إلى تأمل وليس لكل أحد يستطيع كشفه، قال: أو غير منضبط. أصبح عندنا حالتان: أن يكون الحكمة ثبتت أن الحكم شرع لأجلها لكنها غير منضبطة أو أنها خفية، فلا يمكن أخذ هذه الحكمة وتنزيلها على الفروع المبنية على تلك الأصول، فيكون عندنا صورتان: الصورة الأولى الخفاء، والثانية عدم الانضباط، فيناط الحكم بالمظنة لا لكونها ليست علة، وإنما لكون هذه العلة وهي الحكمة لا يمكن إناطة الحكم بها لأجل السبب، فهو راجع للسبب. يعني من أمثلة ذلك على سبيل المثال لما تكلموا عن مسألة الشهادة وأن الشهادة لا بد أن يكون صادقا، مسألة صدق اللسان هذه العلة، ولكن الصدق خفي ولا يمكن معرفته، فأذهبنا إلى مظنته، ومظنته هي العدالة بأن يكون الرجل غير معروف بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وغير فاعل لما يخل بالمروءات. فالعادة أن من حافظ على العدالة الظاهرة والباطنة التي تكون تبعا فإنه يكون صادق اللسان. إذن فالعلة في قبول الشهادة إنما هو الصدق، ولكن أنطنا الحكم بالعدالة لما كان الصدق خفيا غير ظاهر. هذا مثال للخفية. مثال غير المنضبطة هو أن يكون الحكم أو العلة موجودة وهي المشقة مثلا، سواء في الصلاة قاعدا أو في السفر والترخص برخص السفر ونحو ذلك من الأمور، يعني رخصة المشقة في المرض أو في السفر، فنقول إن هذه المشقة غير منضبطة فتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، ولذلك فإن العلماء دائما ينطونها بالوصف الذي هو مظنة لها، ويختلف أنظارهم باختلاف الأحوال. فعلى سبيل المثال لما جاءوا للمرض قالوا إن المرض الذي يترتب عليه زيادته أو تأخر البرء فيه أو الضرر على البدن أو المشقة الخارجة عن العادة، لأن وهنا ربطوا بالمشقة الخارجة عن العادة لأنها متعلقة بالشخص نفسه وليس متعلقة بالجماعة، فإنه يجوز له أن يترخص برخص المريض. ولما جاءوا للسفر قالوا إن من قصد مرحلتين مثل ما بين مكة وعسفان فإنه يترخص لما قضى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فأخذوا بهذه المظنة. ومثله أيضا يقال في النوم، فإن العلماء شهر عنهم وإن كان بعضهم قد لا يجعل هذا المثال مندرج في هذه القاعدة، يقولون إن النوم هو مظنة للحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، فنزلت المظنة منزلة المئنة. ولذلك هناك قاعدة تطبيقاتها بالعشرات التي أشرت لكم قبل قليل بنصها، وهي أن المظنة تنزل منزلة المئنة. متى يكون ذلك؟ يكون إذا كانت العلة حكمة غير منضبطة، فدائما إذا كانت غير منضبطة أو خفية لا يمكن يعني استظهارها فإنه يناط الحكم بمظنتها، وتطبيقاتها بالمئات ولا أقول لك بالعشرات.
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم وأثبتها آخرون.
نعم، هذه المسألة من المسائل المتعلقة بنقض العلة المثبتة بالمناسبة. ومعنى ذلك أن الوصف الذي كشف بواسطة المناسبة لأن فيه مصلحة، إذا عارضه معارض وهو وجود مفسدة عند ذلك في ذلك الوصف، فهل نقول إن هذه المعارضة تخرم هذه العلة ولا تصحح العمل بها وإناطة الحكم بها أم لا؟ فنقول من باب تحليل محل النزاع لكي نفهم المسألة، نقول أولا أن الوصف لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون الوصف طبعا، وأقول هذه الثلاث حالات بالقسم العقلية لأنه قد ينازع في وجود بعض أنواع هذه الأوصاف، إما أن يكون الوصف مصلحة محضة لا مفسدة فيه، فهذا بلا إشكال أنه يناط الحكم بهذه المناسبة ولا شك. الأمر الثاني أن يكون الوصف مفسدة محضة، فهذا لا شك أنه لا يلحق به، وهذا الذي يقولون إن الله عز وجل هل يوجد وصف محض فيه المفسدة؟ بعض الناس قد ينازع في هذا الشيء لأنهم يقولون إن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا كما جاء في التلبية والشر ليس إليك، ولكن هي من باب القسم العقلية كما ذكرت لكم. الحالة الثالثة أن يكون الوصف شاملا لمصلحة ومفسدة معا، فنقول إما أن تكون المصلحة غالبة فحينئذ يناط الحكم بها، وإما أن تكون المصلحة مساوية للمفسدة أو المفسدة راجحة عليه. فهذه هي المسألة التي تكلم عنها المصنف هنا. إذن يقول المصنف: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة. قوله مصلحة الوصف، المراد بالوصف هنا طبعا لابد أن نقول الوصف المستنبط، لأن الوصف إذا كان منصوصا عليه فإنه لا ينظر ما عارضه مطلقا. وذلك من أخطر ما يقوم من استدلالات المعتزلة القدامى والمحدثين، وهناك محدثون من بطريقة المعتزلة في التفكير الفقهي وإن كانوا لا يسمون أنفسهم معتزلة، أنهم يعارضون العلل الشرعية المنصوص عليها بالمناسبات المتوهمة أو المفاسد المتوهمة، فربما ألغوا بعض العلل المنصوصة بالعلل المتوهمة أو بالمفاسد المتوهمة. وذلك لابد أن نقول: وإذا لزم مصلحة الوصف المستنبط لا مطلق الوصف، فإن الوصف المنصوص لا شك أصل الوصف المنصوص نقبله ولو لم تكن فيه مناسبة، فمن باب أولى إذا توهم الآدمي أن فيه مفسدة. قوله مفسدة مساوية أو راجحة، أي لتلك المصلحة، فإن المسألة فيها قولان. وقد أطلق جماعة من أصحاب الإمام أحمد القولين، منهم القطيعي في قواعده وابن العماد. أول هذين القولين ومثلهم المؤلف، فإن المؤلف أطلق مثل إطلاق القطيع وغيره، ومعنى أطلق يعني أنه لم يرجح، وإن كان المؤلف قدم القول الأول فيه نوع ترجيح بالتقديم. قال: ألغاها قوم وأثبتها آخرون. القول الأول وهو الإلغاء، بمعنى إلغاء الوصف المناسب الذي فيه المصلحة لوجود مفسدة مساوية أو راجحة عليه. وهؤلاء القوم إضافة لأن المصنف قدمه، هو الذي قدمه أيضا المرداوي، واختاره ابن قاضي الجبل فيما نقل عنه المرداوي وجزم به. قال: وأثبتها، أي وأثبت المناسبة التي عارضها مفسدة مساوية أو راجحة، ولم يخرم تلك المصلحة والوصف المناسب بذلك. قال: نعم، وأثبتها آخرون، أي جماعة من أهل العلم. وهذا القول يعني ذهب إليه جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم ابن قدامة في الروضة، وأبو محمد الجوزي في الإيضاح، وأبو البركات المجد في المسودة. وعلى العموم فإن طريقة الإلغاء هي طريقة الآمدي، ومن تبع الآمدي كابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع، وطريقة الإثبات هي طريقة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي، ومختصرات وشروح المحصول الكثيرة التي تبعت المحصول، وقد طبع منها الآن ما يقرب على عشرة مختصرات وشروح. طيب، بقي عندي مسألة أخيرة في قضية وأثبتها آخر. أريد أن أعرف أن إثبات هذا الوصف المثبتين له لهم مسلكان، انتبه لهذه المسألة الدقيقة. الذين يقولون إن المصلحة إذا عارضتها مفسدة تبقى وصفا ومصلحة مناسبة، لكن لهم مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الأصوليين مع غير الحنفية، يقولون إن المصلحة أو الوصف المناسب لا يبطل، لكنه لا يبقى شرعيا يناط به الحكم، فلا يترتب عليه حكم، وحينئذ يكون الخلاف بين القائلين بذلك بأنها لا تبطل وبين القائلين بأنها تبطل لفظي، فالنتيجة لا ثمرة لها، لكن يكون يبقى الوصف معتبر شرعا وغير ملغي هذا الوصف، لأننا لو ألغينا هذا الوصف فإن طريق كشفه هو الطريق الكشف لغيره من المصالح. الطريقة الثانية أو المسلك الثاني هي طريقة الحنفية، وهي شهرت عنهم أنهم يقولون إن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة تعتبر شرعا، وحينئذ يكون الحنفية أو يكون قول الحنفية ذا ثمرة مخالفة لطريقة الجمهور، ويكون الخلاف خلافا حقيقيا وليس خلافا لفظيا معنويا.
المسلك الخامس إثبات العلة بالشبه.
نعم، هذا المسلك الخامس من مسالك العلة، وهو المسلك الاستنباطي الثالث، وهو الإثبات العلة بالشبه. وعبر الأصوليون بالشبه ولم يعبروا بالمثل، قالوا لأن الشبه أعم وأوسع، وذلك أن المثل يطلق على ما ساوى الشيء من كل وجه، بينما الشبه أوسع من ذلك، فإنه يطلق على كل شيئين بينهما قدر مشترك، فهذا القدر المشترك يسمى شبها. إذ لو كان مثله من كل وجه لكان النص الأصلي دالا على الفرع فلا يكون قياسا، ولذلك عبروا بالشبه ولم يعبروا بالمثل. نعم.
وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما.
نعم. طيب، قول المصنف وهو، هذا الضمير ليس عائدا لإثبات العلة بالشبه، وإنما عائد لقياس الشبه، وذلك أنه مر معنا قبل قليل أن مسلك المناسبة إذا استخدم فإن القياس حينئذ يسمى قياس الإخالة، بينما الشبه إذا استعمل فإن القياس يسمى قياس شبه. هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف للقياس، لأنه قال إلحاق، فالإلحاق قياس، وأما الشبه فهو أمر مختلف عنه، وذلك أن الشبه يعني أنواع، سنشير بعد قليل لمسألة غلبة الأشباه وتردد الأشباه، سأشير لها إن شاء الله بعد قليل. طيب، إذن فقول المصنف وهو أي قياس الشبه، هو تعريف قياس الشبه أي القياس الذي استثمر فيه الشبه، فيكون الشبه دالا على العلة، لا أن الشبه هو العلة، فالعلة ليست هي الشبه، ولكن العلة قد تكون غير واضحة فيستدل بالشبه عليها. فقال هو عند القاضي وابن عقيل، تعبير المصنف عند القاضي وابن عقيل يدلنا على أن قياس الشبه فيه خلاف في تعريفه، والتعريف الذي أورده المصنف هو قول القاضي وابن عقيل والقاضي يعقوب، وأكثر الحنابلة يعرفونه بهذا التعريف الذي سنجده بعد قليل. لكن قيل إن قياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتمال الفرع على حكمة، والحكمة هي جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فجعلوا العبرة بكونه موهما وجود المناسبة، فاشترطوا هذا القيد، وهذا الذي مشى عليه الطوفي. وهناك أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، ولكن نكتفي بذلك. طيب، تعريف قياس الشبه عرفه المصنف قال هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. قوله إلحاق هذا يدل على أن التعريف تعريف القياس لا تعريف الشبه. الفرع المتردد، الفرع يدلنا على أن هناك أصل قد ثبت له حكم فيلحق الفرع به في الحكم. قوله المتردد بين أصلين، عبارة المتردد بين أصلين لابد أن ننتبه لمسألة، وهو أن من شرط هذين الأصلين أن لا يكون واحد منهما فيه علة يناط الحكم به، إذ لو كان أحد الأصلين فيه علة فإنه يقاس قياس علة، وقد أجمع العلماء حكاه غير واحد أنه لا يعمل بقياس الشبه مع وجود قياس العلة، انتهى، لأنه ضعيف مقارنة بقياس العلة. إذن عبارة الأصلين من شرطه أن لا يكون أحد الأصلين له علة دالة على الحكم. طيب، وقوله بما هو أشبه به، بما هو أشبه به، تعبير المصنف بما هو أشبه يدل على أن هذا الفرع يتنازعه أصلان فيه وصف مشابه للأول ووصف مشابه للثاني. هذا الشبه قد يكون تارة باعتبار الحكم، وقد يكون تارة باعتبار الوصف. الشبه تارة بالوصف وتارة يكون بالحكم، نص على هذين الأمرين القاضي في العدة، ومثل الشبه بالوصف، قال مثل الحظر والإباحة يكون ملحقا بأصلين أحدهما ممنوع والآخر مباح، ثم بعد ذلك يكون أحد الأصلين أسود والآخر أبيض، وهذا فيه شبه بالأبيض فنلحقه بالأبيض لأجل الوصف. وأما الشبه بالأحكام فقال مثل العبد، هل يلحق بالأحرار أو يلحق بالبهائم، هذا من باب الشبه في الأحكام، لأنه يشبه الأحرار لا شكلا في الوصف وإنما في الحكم في بعض التصرفات وسيأتي شرحه بعد قليل، ويشبه العبيد ويشبه البهائم في بعض الأحكام لا بعض الأوصاف الظاهرية. ولذلك إذا قلنا إنه بما هو أشبه هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقياس غلبة الأشبه، أي غلب أشبه أي أكثر أشباها. فلو كان يشبه أحد الأمرين من جهتين وبالثاني من ثلاث جهات ألحق بالأكثر منهما. قوله منهما أي من الأصلين، أي من الأصلين الذي فيهما شبه. وينبني على ذلك يسوى بين الفرع وبين الحكم الذي شابهه، وإن لم تكن بينهما علة مكشوفة يعني يمكن كشفها والانتباه إليها. نعم المثال قرأته أو طيب فضل.
كالعبد المتردد بين الحكم والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني.
نعم هذا مثال أول، هو من أمثلة قياس الشبه. يقول إن العبد يتردد بين الحر والبهيمة، فالعبد فيه شبه بالحر من جهة وفيه شبه بالبهيمة من جهة. فيه شبه بالحر من جهة أنه آدمي مكلف مأمور بالعبادات ويثاب على الطاعة ويعاقب على السيئة وغير ذلك من الأمور، مثل وجوب الحدود عليه إذا زنى ويجب عليه القصاص إذا قتل ما لم يكن هناك مانع. الأمر الثاني فيه شبه بالبهيمة من جهة أنه يباع ويشترى، ففيه شبه بهذا من جهة وبهذا من جهة. وبناء على ذلك فإن غلبنا شبهه بالحر قلنا إنه يملك إذا ملك، وإذا غلبنا شبهه بالبهيمة قلنا إنه لا يملك وإن ملك. وهذه روايتان في المذهب، وهي هل العبد يملك بالتمليك أي بتمليك سيده له أم لا يملك، روايتان في المذهب. والذي مشى عليه المشهور عند المتأخرين وروايتان قويتان أن العبد لا يملك بالتمليك، فكأنهم نظروا أن أغلب الأوصاف متعلقة بالبهيمة من جهة المالية، فإن البهيمة مال والتمليك متعلق بالمال، فقالوا نغلب وصف المالية الموجود في البهيمة فنقول إنه لا يملك لأنها متعلقة بالملك وهو مملوك، فناسب ذلك. هذا من باب قياس غلبة الأشبه، هذا مثال. المثال الثاني قال المذي المتردد بين البول والمني. المذي معروف ماء أبيض رقيق يخرج تارة من شهوة وتارة من غيرها كما في حديث علي رضي الله عنه. هذا المذي متردد، فيه شبه بالبول من جهة من حيث الحكم، وفيه شبه من حيث الصفة، لأن المثال الأول هو شبه أحكام والمثال الثاني شبه أوصاف. فيه شبه بالبول من جهة الوصف، وفيه شبه أيضا من جهة المني من جهة الوصف. ففيه شبه من جهة البول أنه يخرج من مخرج البول، يخرج من مخرج البول، هذا من جهة. وفيه شبه بالمني أنه يخرج بشهوة كذلك، فيكون خروجه بشهوة، فهو متردد بينهما. وحينئذ إذا قلنا هل يلزم الاستنجاء من المذي أم لا، فهل نغلب فيه وصف الشبه بالبول فنقول إنه يلزم الاستنجاء، وهل نقول إنه نجس أم لا نقول إنه نجس؟ فالمذهب أنه غلب فيه البول، وحينئذ يقولون يلزم فيه الاستنجاء، بل زادوا على ذلك في رواية قوية أنه يلزم غسل الذكر كله، وفي رواية لكن غير معتمدة ومن لها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة والأنثيين. وأما كونه نجسا فإنه نجس، ومشهور المذهب أنه ليست نجاسته مخففة، بل حكمه كحكم البول، حكمه كحكم البول. وحمل حديث علي انضح فرجك على أنه ليس نضح التطهير وإنما نضح إزالة الوسواس، لكي يظن أن ما فيه من بلل من الماء الذي نضحه وليس من المذي الذي خرج منه.
وفي
طبعا هذه قياس الشبه بعض الأصولين فقط قبل أن ننتقل أو نعم تفضل.
وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما، والأظهر نعم خلافا للقاضي.
نعم هذه المسألة المسائل التي يعني الحقيقة فيها يعني فصل بين الأصول والفقه. فإنك المشهور في كتب الشافعية عدم إعمال قياس الشبه، وقد ألمح الغزالي في بعض كتبه أن الأصوليين تكاد تكون كلمتهم يقصد أصحابه والمتكلمين على أن قياس الشبه ليس بحجة. قال وكتب الفقه مليئة بقياس الشبه، مليئة جدا جدا بقياس الشبه. قل ما يوجد في شيء من أبواب الفقه، ولا أقول في كتب الفقه، وإنما في أبوابه عدم إعمال هذا القياس وهو قياس الشبه. وذلك يقول المصنف وفي صحة التمسك به، أي الاحتجاج بقياس الشبه، طبعا من شرطه ألا يوجد هناك قياس علة، قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما. وهذان القولان حكاهما أبو يعلى روايتين عن أحمد، وأما أبو الخطاب فحكاهما قولين لأصحاب أحمد. القول الأول الذي عبر عنه المصنف والأظهر نعم، يعني أن قياس الشبه حجة، وقد نقل ذلك عن أحمد، فقد نقل أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول قال كان أحمد يقول بالقياس من طريق الشبه والمقاربة حتى يكون له علة صحيحة تجمع بين الأصل والفرع، يعني أنه إذا وجدت العلة حتى انتهاء الغاية، بمعنى أنه إذا وجدت علة فإن أحمد كان لا يعمل قياس الشبه، وهذا كلام صحيح. وقد جزم به كثير من متقدمي أصحاب أحمد، فقال ابن شهاب العكبري الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب، وهذا يدل على إعمال هذا الأصل. بل قد قال ابن عقيل أبو الوفا بن عقيل إن قياس الشبه من أحسن الأقيسة، ولا عبرة بمن أسقط الاحتجاج به. ولا قلت لكم أنه قل ما يوجد كتاب لا يعمل به، ترى أحيانا في كتب الأصول في كتب الفقه يقول لك كالبيع كالعتق كالقن، أغلب هذه التعاريف هي قياس شبه في الحقيقة. وعندما تريد البحث عن العلة قد لا تجد العلة وصفا ظاهرا منضبطا، فحينئذ يغلب الفقهاء الأشباه ويتركون إعمال أو ولا ينيطون عليه الأعمال إعمال الحكم. طبعا قيل إن هذا الحكم أخذ من كلام أحمد في رواية حرب أن يهوديا قذف يهودية هل يتلاعنان؟ فقال أحمد ليس لهذا وجه، لأنه ليس عدلا، اللعان إنما هو شهادة وليس بعدل فتجوز شهادته. يقول القاضي كأنه لم ير بينهما اللعان لأنه شبهه بالشهادة فرأى أنه من باب الشبه، وذكر أمثلة كثيرة عن أحمد. القول الثاني قال خلافا للقاضي، هذا القول الثاني، ونسبه المصنف هنا للقاضي أبي يعلى، ونسبته للقاضي أبي يعلى هو من باب التبع لأبي محمد بن قدامة في الروضة، بينما القاضي أبو يعلى في العدة قد صرح بأنه يرى أن قياس الشبه حجة، صرح به، بل إنه كثيرا ما يعمله في كتبه كالتعليقة والروايتين وغيرها من الكتب. ولذلك فإن أبا البركات المجد بن تيمية كأنه لما وقف على تصريح القاضي أبي يعلى بحجية قياس الشبه ووقف على كلام ابن قدامة قال زعم المقدسي أن القاضي يعني يرى أنه لا يصح، أو نحو عبارة أبي البركات، فرأى أنهم باب الزعم. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن أبا محمد ابن قدامة مصيب، ولكن ربما كان ذلك موجودا في بعض كتب أبي يعلى. والدليل على ذلك أن تلميذ القاضي أبي يعلى وهو ابن عقيل قد نسب لشيخه هذا القول في كتابه الجدل ولم ينسبه في الإيضاح، وابن عقيل معني باختيارات شيخه، بل إن عمدته في كتبه الأصولية على كلام القاضي أبي يعلى في درجة الأولى ثم أبو الخطاب بعده. ومعلوم أن القاضي أبا يعلى له أكثر من كتاب في الأصول، منها مقدمته في آخر الكفاية وفي المجرد وجزء في الروايتين وهذا مطبوع، ومنها العدة وهو أكبرها، فقد يكون له رأي في بعض كتبه خالفه في غيره هذا القول. لكن عموما يعني حاول بعض المتأخرين وهو الطوفي أن يوجهه، لكن توجيهه بعيد جدا، فقال إن المراد بالقاضي ليس القاضي أبو يعلى وإنما القاضي عبد الوهاب ابن نصر التغلبي المالكي البغدادي، وهذا بعيد، فإن ابن عقيل يعني نقله في الجدل صريح في أن نسبة هذا القول للقاضي. على العموم هو قول كثير من الشافعية. أنا أردت من هذا التحقيق ما هو أن نعرف أن إعمال أحمد وأصحابه لقياس الشبه غالب، وأن القول الذي نقل أنه ليس بحجة إنما هو قول ضعيف و ولا يصح لأعيان المذهب كالقاضي وغيره. قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، في مسألة لطيفة وجميلة جدا وهي من دقيق الفقه، والحقيقة أن هذه المسألة ربما لا يعملها إلا فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة فيما وقفت العلم عند الله عز وجل، ويحتاج إلى مزيد بحث. هذه المسألة التي تكلمنا عنها وهي مسألة الإلحاق بغلبة الأشبه، بمعنى أن يكون الفرع يتنازعه أصلان لشبه بينهما. نحن قلنا إنه يلحق بأحد الأصلين بناء على غلبة الأشبه. هناك أصل ثاني وهو قضية هل يمكن إلحاقه بالأصلين معا أم لا، وهذه التي يسميها الأصوليون بالإلحاق بالشبهين. والإلحاق بالشبهين كلام الأصوليين فيه قليل، وأما تطبيق الفقهاء له فهو كثير. ولذلك فإن بعضا من المحققين يرى أن الإلحاق بالشبهين أولى من تغليب أحد الشبهين، وممن رأى هذه الطريقة الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، فيرى أن الإلحاق بهما أولى، وهي التي يسميها يعني بطريقة أخرى ما يسميه الفقهاء بتبعيض الأحكام، بمعنى أن العبد على سبيل المثال يعطى بعض أحكام الحر ويعطى بعض أحكام الحيوان، ولكن هذا التبعيض لا بد أن يكون له المبنى الصحيح ولا يكون بناء على تشهي، فيعطى بعض الأحكام باعتبار أوصاف معينة، مثل ما قلنا أن الجوانب المالية يلحق بالحيوان لأن فيه معنى المالية، وجوانب التكاليف يلحق بالآدم لأن فيه تكاليف، وهكذا. والحقيقة أن هذه الطريقة كتب الفقه مليئة وطافحة به، وخاصة كتب الحنابلة، حتى ذكر ابن القيم في بعض كتبه، نسيت الآن في أي كتاب، أنه قال إن هذا المسلك وهو تبعيض الأحكام والإلحاق بالشبهين هو محض الفقه ودقيقه، فقليل من الفقهاء من يحسن هذا التطبيق والإعمال، لأنه هو المسلك الدقيق في الفقه، وفيه كثير من المسائل المتعلقة به. نعم
صدش. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية.
نعم، قوله هو الاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، هذه من المسائل التي أوردها المصنف تبعا للطوفي. معنى ذلك يعني أنه الذين يقولون بأن قياس الشبه حجة يقولون إن المعتبر الشبه الحكمي لا الشبه الحقيقي. مثال الشبه الحكمي عندما نقول إن العبد يشبه البهيمة، هذا شبه حكمي، ليس يمشي على أربع وليس له يعني صوف وليس له قرون، وإنما هو شبه حكمي باعتبار كونه مملوكا. الشبه الحقيقي هو الذي عبرنا عنه قبل بأنه الشبه في الأوصاف، مثل شبه الآدمي، شبه العبد بالآدمي شكلا، فنقول هذا حقيقي لكنه ليس مؤثر، وإنما غلبنا الشبه الحكمي بالآدمي بأنه مكلف مثله فنغلب فيه الأحكام، وهذا معنى قوله بالشبه الحكمي لا بالشبه الحقيقي. قال خلافا لابن علية، هذا أحد المعتزلة يعني، وكان أبوه من فقهاء الحديث لكن ابنه صار كذلك، فإنه يرى بالأشباه الحقيقية، هذا قول في غاية الضعف. طبعا فيه مسلك ثالث عند الشافعية وهو أضعف كذلك، بل هو مثله في الضعف، وهو شبه الأسماء، فعند الشافعية وحدهم دون من عداهم، إذن عندنا ثلاث أشباه، شبه الحكمي هو المعتبر، الشبه الحقيقي لم يعتبره إلا ابن علي فقط، النوع الثالث الشبه في الاسم، وقد ذكره صاحب جمع الجوامع وذكر أنه موجود عند بعض الشافعية وبين أنه ضعيف. ما معنى الشبه الاسم؟ أنهم يقولون إذا اشتبه اثنان في اسم فإنهما يتحدان في الحكم فيغلب فيه شبه الاسم. مثال ذلك عندما نقول إن خنزير البر حرام أكله، فإذا جاءنا من حيوان البحر حيوان يسمى بخنزير أو بكلب، فإننا نقول إن كلب البحر وخنزيره حرام لشبه الاسم، وهذا موجود عند الشافعية حقيقة يعللون به في باب المطعومات فقط، وألمح لهذا المسلك يعني ابن السبكي في جمع الجوامع ومن سبقه ومن لحقه شرح ذلك. نعم.
وقيل بما يظن أنه مناط للحكم.
نعم، هذا المسلك الثالث وهو بما يظن أنه مناط للحكم، يعني أنه لا عبرة بالحقيق ولا بالحكم مطلقا، وإنما بما هو مناط، فقد يكون الحقيقي وهو الصوري، وقد يكون الحكم أحيانا. وهذا يعني ذكر هذا القول أيضا الطوفي.
المسلك السادس الدوران.
نعم، هذا المسلك من مسالك العلية، ويسمونه أسماء كثيرة، يسمى بالدوران مثل ما سماه المصنف، المتقدمون يسمونه الطرد والعكس، وترك العلماء مصطلح الطرد والعكس ربما لكي لا يشتبه بمصطلح الطرد الذي ليس علة، بل هو طرد وعكس جمع بين الوصفين. وبعضهم مثل أبو الخطاب يقول السلب والوجود. نعم، وهو
وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه.
نعم، هذا التعريف هو مشهور في كتب الأصول، وأغلب الأصوليين يذكرونه، قال هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، بمعنى أن المجتهد ينظر الحكم وينظر الوصف الموجود سواء كان مناسبا أو غير مناسب، فإذا وجد الحكم مع وجود العلة فهذا طرد، ثم إذا وجد الحكم منعدما بعدم العلة فهذا عكس. الطرد وحده ليس دليلا على العلية، ولكن العكس وحده ليس دليلا كذلك، وإنما العكس شرط في العلية. لكن إذا وجد طرد وعكس معا كان دليلا على العلية. إذن عندنا ثلاثة أشياء: طرد منفرد، وعكس منفرد، وطرد وعكس مجتمعان. فالطرد وحده ليس دليلا على العلية ولا أثر له، والعكس ليس دليلا لكنه شرط، وأما مجموع الطرد والعكس فإنه دليل العلية.
يفيد العلية عند أكثر أصحابنا قيد ظن وقيد قطعا.
نعم، قول المصنف يفيد العلية أي أن الدوران أو الطرد والعكس يفيد أن هذه العلة التي وجدت عند وجود معلولها وانعدمت بعدمه علة لذلك الحكم المعلول. وقوله عند أكثر أصحابنا، هذا يعني عليه أكثر أصحاب أحمد، منهم القاضي أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا في الخصال والموفق والشيخ تقي الدين، وقال ابن المفلح عليه أكثر أصحابنا، عليه أكثر أصحابنا. وقد ذكروا أن الإمام أحمد أومى إليه حينما قال القياس أن يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر في كل أحواله، أما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ. فدل ذلك على أنه يلزم أو أنه يثبت العلة بالوجود والعدم والسلب والعدم، وهو الدوران. يقابل القول الأكثر هنا القول الثاني، وهو رواية مذهب أحمد أو قول مذهب أحمد، عدها القاضي وجها في مذهب أحمد، وهو أن الدوران ليس دليلا. وهذه الرواية هو ظاهر كلام القطيعي، هي كلام القطيعي في القواعد أنها ليست دليلا، وهو قول ابن الباقلاني والغزالي. والقطيعي كما تعلمون في القواعد رسالة في الأصول استفادها من الموفق ومن الغزالي مباشرة، ولذلك فإن قول الغزالي هنا بأن الدوران ليس دليلا أخذه القطيعي بعده، بخلاف الموفق، فإن الموفق ذهب لقول عامة العلماء بأنه دليل. قيل ظنا وقيل قطعا، القائلون بأنه قطع هو من بعض المعتزلة، وأما القائلون بأنه ظن فهو أكثر أهل العلم، وذلك يقول ابن العماد الحنبلي، يقول طبعا ابن العماد ثلاثة الفائدة، ابن العماد الشافعي هو الإقفاسي صاحب الكتب المشهورة هذا الكثيرة جدا، وابن العماد عند الحنابلة اثنان، القاضي وهو المتقدم الذي له رسالة في إهداء الثواب للميت والحي، وله رسالة في الأصول والجدل، والثاني المتأخر الذي شرح غاية المنتهى للشيخ مرعي، وله كتاب في الأيمان اسمه معطية الأيمان في الحلف والأيمان أو نحو هذا الاسم. ونحن في الأصول لا نقول عن المتقدم، وهو المقدسي ابن العماد المقدسي ثم المصري. نعم، قال وأغلب أهل زماننا يقولون إنه يدل دلالة ظنية، ثم ذكر قولا ثالثا وهو أنه لا دلالة له مطلقا، وهذا غير صحيح، ذكرنا قبل قليل عن بعضهم.
وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره.
نعم، هذا نوع من أنواع الاستدلال على كشف العلة، وهو التمسك بالأصول. معنى هذا الكلام أن يكون الأصل معللا بعلة، ولكن تلك العلة قد لا تكون واضحة. ثم يلحق العلماء بذلك الأصل أو ينظر العلماء لذلك الأصل فيجدون أنه يشابهه أصول كثيرة فيلحقون الفرع بتلك الأصول، وهذه يسمونها التمسك بشهادة الأصول. فالتمسك بشهادة الأصول حقيقته كما قال ابن عقيل هو الاستقراء، فيأتي الفقيه أو الأصولي فيستقرئ الفروع الفقهية، ثم بعد استقرائه لهذه الفروع الفقهية يجد أنها تشهد بأمر ما، وحينئذ هذا الذي شهدت به الأصول يكون يناط به الحكم. وهذه الشهادة تسمى شهادة الأصول، هي في الحقيقة كما ذكرت لكم هو يسمى دليل الاستقراء، وهي في الحقيقة التي يبنى عليها كثير من القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية الموجودة عند الفقهاء عندما يتكلمون وخاصة الضوابط المتعلقة ببعض الأبواب مثل الكليات وغيرها، إنما يكون مستندها الاستقراء وشهادة الأصول. فتجده يبحث فيجد أن عددا من المسائل، لنقل 10 مثلا، كلها تشهد بأصل معين، كل هذه الأصول تشهد على حكم معين أو معنى معين، فحينئذ يبني على هذا الشهادة قاعدة كلية، وهي التي تسمى بالضوابط الفقهية أو بالقواعد الفقهية. وذلك يقول المصنف وصحح القاضي، يعني القاضي أبا يعلى، وقد صحح ذلك في كثير من الكتب، وتبعه كثير من أصحاب أحمد كابن عقيل وأبو الخطاب وابن البنا والموفق وغيرهم، التمسك بشهادة الأصول. وعرفنا أن شهادة الأصول هي الاستقراء، بأن يستقرئ أصول الشريعة فيجدها على صفة واحدة، ثم بعد ذلك إذا تنازع المجتهدان في فرع معين فإنه يلحق هذا الفرع بهذه الأصول التي استقرأها ووجدها دالة على معنى معين ويلحقها به. قال المفيدة للطرد والعكس. قوله المفيدة للطرد والعكس يعني أن استقراءه كان بالطرد والعكس معا، وتقدم معنا ذلك. وسبب إرادة المصنف لشهادة الأصول في الدوران لأجل هذه الجملة، قوله المفيدة للطرد والعكس، فالدوران تكشف، شوف الدوران يكشف العلة، وشهادة الأصول لا تكشف العلة، وإنما تبين المناط الكلي، المعنى الكلي، وهي التي تسمى بالكليات. قال نحو، أي من أمثلة شهادة الأصول، من صح طلاقه صح ظهاره. هذا المثال دائما موجود في كتب الفقه، أن من صح طلاقه صح ظهاره. ينبني على ذلك أن من صح أن يطلق زوجته فإنه يصح أن يظاهر منها، وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وأخذ منه فقهاء مذهب أحمد على المشهور عند المتأخرين أن من قدر على الوطء وإن لم يكن بالغا وهو ابن عشر فإنه يصح طلاقه، وبناء على ذلك فإنه يصح ظهاره، فإذا ظاهر من زوجه ثبتت عليه الكفارة إذا أراد العود. كذلك قولهم من صح طلاقه صح ظهاره، نأخذ منها أن الذي يصح طلاقه هو الذي يصح ظهاره من الرجال، فالأجنبي لا يصح طلاقه، فإذا ظاهر أجنبي من امرأة أجنبية ثم تزوجها فكما لا يقع طلاقه بها إذا تزوجها، فكذلك نقول إن ظهاره السابق لا يقع، وهذا إحدى الروايتين في المذهب، وتعرفون الخلاف فيها المشهور. هذه الكلية أو شهادة الأصول كثيرة جدا 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 جدا، وقد جمع بعض المالكية وبعض المتأخرين عند جمعها كرسائل في مذهب أحمد. المالك الذي جمعها هو المقري، فإنه ألف كتابا في الكليات، واسم كتابه في الكليات فهو طبع قديما باسم الكليات، ولكن اسم الكتاب الحقيقي عمل من طب لمن أحب، فجمع فيها الكليات المرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ثم الكليات الفقهية، وأغلب هذه الكليات هي من شهادة الأصول. يعني على سبيل المثال يقولون من صح طلاقه صح إيلاؤه، أن من صحت يمينه عند الحاكم صح إيلاؤه، هذه قاعدة ثانية. كذلك يقولون من صح طلاقه صح توكيله فيه، وهكذا، وأمثلة بالعشرات بل بالمئات إن شئت. ثم قال الشيخ ومنع من ذلك آخرون، هذا القول الثاني هو أن شهادة الأصول لا يصح التمسك بها وهذا القول محكي في كتب الأصول. وقد جمع الطوفي بين القولين وقال إن التحقيق يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأنظار، فإذا كانت الأصول قوية فيكون حجة، وإذا كانت الأصول ضعيفة فلا تكون حجة، فيكون الطوفي جمع بين القولين. نعم.
واضطراد العلة لا يفيد صحتها.
نعم، هذه آخر مسألة في مسالك القياس، وهي مسألة اضطراد العلة. فإن المصنف لما ذكر مسالك القياس أو مسالك إثبات العلة ختمها بذكر ما لا يصح أن يكون مسلكا، وناسب أن يكون بعد الدوران لأنه أحد أجزاء الدوران، فقال واضطراد العلة. ومعنى قوله اضطراد العلة أي وجودها وحدها، فإذا وجدت العلة وجد معلولها وهو الحكم، لكن موجوده دون العكس، دون النظر إلى العكس. ويقال واضطراد العلة لا يفيد صحتها، فاضطراد العلة ليس شرطا، ليس دليلا وطريقا لكشف العلية. نعم، وهذا واضح، هذا جزم به أغلب يعني أصحاب أحمد، إلا الذين يرون الطرد المحض، فإن الذين يرون الطرد المحض هم الذين يرون أن الطرد مسلك مسالك العلة، وهو قول يعني فيه ضعف. نعم. يعني من أمثلة الطرد المحض، يعني مثلا من أمثلة الطرد المحض عند غلاة القائسين، عندما يقولون مثلا نقيس سائر الموائل، أننا نقول إن المائع لا يقاس على الماء لأن الماء تبنى عليه القناطر، الماء تبنى عليه القناطر، هذا مضطرد لكن ليست علة، بناء القنطرة ليست علة في القياس. نعم.
والقياس جلي وخفي.
نعم، بعدما أنهى المصنف الحديث عن مسالك العلة بدأ يذكر أنواع القياس، وذكر تقسيمين للقياس، فبدأ بالتقسيم الأول، وهذا التقسيم باعتبار قوة القياس وضعفه، فبين أن القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين، جلي وخفي. شرع المصنف بذكر الجلي ولم يذكر الخفي، وسأشير لما. فقال
فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق كالأمة والعبد في العتق.
نعم، قسم المصنف القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين، جلي وخفي، وبعض وهذه الطريقة لبعض أصحاب أحمد، وبعضهم قسمها إلى ثلاثة، جلي وواضح وخفي، وهذه أشار لهذه الطريقة الثانية ابن عقيل وغيره وأبو الخطاب وغيرهم. بدأ أولا بالجلي، فقال الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. الحقيقة أن المصنف لم يعرف الجلي، وإنما ذكر نوعه، ذكر نوعه. وأما تعريف الجلي فهو في الحقيقة ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا تعريف ابن عقيل له. وعرفه ابن أبي موسى أنه ما لا تجاذب فيه أو نحو ذلك. وعندما تكلموا عن القياس الجلي بعضهم مثل المصنف ذكر له نوعا واحدا، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، وسيعود سأشرحه بعد قليل. وبعضهم قال بل إن القياس الجلي ثلاثة أنواع، ما قطع فيه بنفي الفارق، والثاني ما نص على عليته بالإجماع بالنص، والثالث ما كان الإجماع دليل عليته. فأصبح القياس الجلي ثلاثة أشياء: المنصوص على علته، والمجمع على علته، وما قطع فيه بنفي الفارق. وهذا أظنه هو مراد المصنف، أظنه هو مراد المصنف، لكن قد نحمل قوله ما قطع فيه بنفي الفارق أنه نظر إلى الفعل ولم ينظر إلى العلة، فيكون نظر القياس ولم ينظر إلى علة القياس. يقول المصنف كالأمة والعبد في العتق، يعني أن الأمة والعبد الذكر سواء في العتق، فإذا أعتق أمة فيكون كمن أعتق ذكر، لأن الشرع لم يلتفت لأوصاف الذكورة والأنوثة في هذا الباب، فنقول لا فرق بينهما. نعم. ومسألة نفي الفارق يعني سيأتي الحديث عنها بعد قليل إن شاء الله في أنواع القياس. لكن متى يكون جليا؟ قالوا يكون جليا إذا قطع بنفي الفارق أو كان الفارق ضعيفا، فإنه يكون قياسا جليا. وأما إذا كان مظنون قطع الفارق، نفي الفارق وإلغاء الفارق المؤثر، فإنه حينئذ يكون خفيا ولا يكون جليا. فالمقصود أنه أحد صور ما نفي فيه الفارق هو الجلي، لها جميع قياس الذي يعني نفي فيه الفارق. النوع الثاني القياس الخفي، والقياس الخفي سمي خفيا لأنه خفي فلم يعرف إلا بالاستدلال، بخلاف الجلي فإنه يكون واضحا وبينا ولا يحتاج الاستدلال لأنه مجمع عليه أو منصوص عليه أو لكونه قد قطع بنفي الفارق فيه. والقياس الخفي كل ما سبق مما تكون العلة فيه مظنونة مثل قياس الشبه وغيرها من الأمور فإنه داخل في القياس الخفي، أو ما نفيه ما كان نفي الفارق فيه غير مجزوم فيه. نعم
تفضل. كلامة والعبد في العتق.
نعم شرحتها.
وينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل.
نعم هذا التقسيم الثاني للقياس كله، فقسم القياس عموما باعتبار التصريح بالعلة الجامعة، هل هي مصرح بها أم ليس مصرحا بها، فقال ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. قياس العلة بمعنى أن هناك علة مصرح بها، قياس الدلالة لا يوجد علة مصرح بها وإنما ما دل على العلة، وقياس في معنى الأصل سمي قياس في معنى الأصل يعني أن الفرع هو الذي في معنى الأصل، فالذي في معنى الأصل هو الفرع، الفرع في معنى وهو نفي الفارق كما سيأتي. فالأول
ما صرح فيه بالعلة.
نعم الأول هو قياس العلة، قال ما صرح فيه أي ما صرح في القياس بالعلة، سواء كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو مكشوفة بالدوران أو بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة والإخالة، فإنها تكون حينئذ عرفت العلة وصرحت، فحينئذ نقول نسمى قياس علة، قد يكون قوي مقطوع به وقد يكون ضعيف وقد يكون متوهم وباطل. نعم.
والثاني ما جمع فيه بين
طبعا الفائدة بعض الأصوليين يقصر القياس فقط على هذا النوع، فيقول القياس كلهم مقتصر على قياس العلة، فلا بد أن وجود العلة، ولكن تجد في أغلب كتب الأصول أو لا يمثلون إلا بالفرع والأصل وبينهما علة جامعة. والحقيقة أن قياس العلة ليس هو الوحيد، بل قد يكون في استخدام الفقهاء أقل، فاستخدامهم لقياس الدلالة كثير، ومن قياس الدلالة قياس الشبه كما قال ذلك أبو الخطاب، أبو الخطاب يرى أنه من قياس الدلالة وإن كان بعضهم يرى أنه قسم مستقل. من كذلك قياس نفي الفارق كثير جدا وهو في الأوصاف. نعم. والثاني وهو قياس الدلالة. نعم.
ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
نعم قال والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدلالة العلة، يعني أنه جمع بينهما ليس بالعلة نفسها، لأن العلة غير مصرح بها لا نعرفها، وإنما بدلالة العلة، وإنما بدلالة العلة أي ما يدل على العلة، إما من لازم العلة أو من أثر العلة أو من حكم العلة. إذن دلالة العلة ثلاثة أشياء، إما اللازم أو الأثر أو الحكم، ودائما لا يصار إلى قياس الدلالة إلا إذا فقد قياس العلة، لأن قياس العلة أقوى ولا شك. وبناء على ذلك،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسلك الرابع إثباتها بالمناسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن مسالك إثبات العلة وهي طرق إثباتها، ومر معنا ثلاثة مسالك. والمسلك الرابع وهو الطريق الرابع لإثباتها قال المصنف إثباتها بالمناسبة. والمراد بإثباتها بالمناسبة يعني أن تكون المناسبة التي سيعرفها المصنف بعد قليل دليلا لكشف العلية، دليلا لكشف العلية، فيكون تحديد العلة ومعرفتها بإظهار المناسبة من ذات الحكم لا من النص الذي دل على الحكم، لأن النص إذا كان قد دل على الحكم وأثبت المناسبة فإنها من باب الإيماء للعلة التي فيها مناسبة، وقد مرت معنا في الدرس الماضي. وإنما حديثنا هنا عن كشف العلة من ذات الحكم دون دليله، دون النظر إلى دليله. وهذا المسلك من مسالك إثبات العلة الذي هو الإثبات بالمناسبة من المسالك المهمة، فإذا كشفت العلة بالمناسبة فإن القياس الذي يلحق فيه الفرع بالأصل بناء على علة كشفت بالمناسبة يسمونه بقياس الإخالة، وذلك أن المجتهد يتخيل مناسبة في الوصف الذي علل به الحكم، وهذا معنى قولهم الإخالة، وهو من المسالك الدقيقة. وقد ألف أبو حامد الغزالي كتابا كبيرا في مجلد طبع في العراق قديما في مجلد اسمه شفاء العليل في مسائل يعني الشبه والمناسبة والتخيل أو نحو ذلك سجع كتابه، وذكر كثيرا من المسائل الدقيقة في هذا الباب، وأن كثيرا من الناس ربما يستصعبون مسائل المناسبة لأجل ذلك. ومن أحسن من تكلم عن هذا المسلك وهو مسلك المناسبة شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فإن له كتابا اسمه تنبيه الرجل العاقل، رد على النسفي في كتابه في الجدل، وبين كثيرا من طرائق أهل الحديث باعتبار هذا المسلك وهو مسلك المناسبة، لأن هذا المسلك في الحقيقة هو مزلة أقدام لبعض الناس، وسيأتي الإشارة لبعض ذلك. قبل أن يتكلم المصنف عن معنى المناسبة، إثبات العلة بالمناسبة هو مسلك المحققين كما عبر الشيخ تقي الدين، فقال إن إثبات العلة بالمناسبة هو دليل صحيح عند المحققين. وقد أطال الجويني في الرد على من أنكر المناسبة في إثبات العلة. وأما أصحاب الإمام أحمد فإن المتأخرين يذكرونه، وأما متقدم العراقيين من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى في كتبه الأولى وأبي الخطاب فإنهم لم يذكروا المناسبة مسلكا من مسالك العلة، وإنما اقتصروا على مسألة واحدة وهي شهادة الأصول التي ستأتي بعد قليل. وهذا ألمح له الشيخ تقي الدين أن العراقيين في أول أمرهم كانوا يعنون بالطرد المحض، وأن الذين يعنون بالمناسبة إنما هم الخراسانيون سواء من الشافعية أو من الحنابلة، وأما العراقيون من الحنابلة والشافعية فقد كانوا أهل طرد محض، فيثبتون العلة بالوجود والعدم الذي هو الدوران، وسيأتينا في المسلك الذي بعده. وعلى العموم فإن هذا مسلك صحيح عند المحققين، ولا شك أن كثير من أهل العلم قد أعملوه. نعم.
وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب.
نعم، قول المصنف وهي أي أن إثبات العلة هو أن يقترن بالحكم وصف مناسب، فالضمير في قوله وهي عائد إلى إثبات العلة بالمناسبة. وقوله أن يقترن بالحكم، الاقتران بالحكم نوعان: الاقتران في النص الذي دل على الحكم، وهذا تقدم الإشارة إليه في باب الإيماء عندما يكون الحكم في مسلك النص، عندما يكون النص قد قرن الحكم بوصف وكان ذلك الوصف فيه معنى مناسب، وليس هذا المراد، وإنما المراد النوع الثاني من الاقتران، وهو اقتران الحكم بالوصف ويكون كشفه بالاستنباط والبحث لا بالنص، وهذا هو المراد هنا. ولذلك لو زيد هذا القيد لكان مناسبا، فيقال أن يقترن بالحكم وصف غير منصوص عليه، قد يقال إنه جيد. نعم، قوله وصف ليخرج لنا التعليل بالأسماء، فإن التعليل بالأسماء لا يكون كشفها بالمناسبة، وتقدم معنا أن الحكم الشرعي قد يكون علة وهو التعليل بالأسماء. مناسب أي فيه معنى المناسبة، وسيشرح بعد قليل المصنف ما معنى الوصف المناسب. نعم.
وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
نعم، قوله وهو هذا عائد لقوله وصف مناسب، فعرف جزء التعريف وهو الوصف المناسب. وهذا التعريف الذي عرف به المصنف الوصف المناسب هو تعريف الآمدي وابن الحاجب وغيرهم، وإلا فإن الوصف المناسب هناك تعريف متعددة، منها تعريف أبي زيد الدبوسي وقد تبعه ابن العماد المصري المقدسي ثم المصري الحنبلي حينما قال إنه إلا الذي إذا عرض على العقول السليمة والأفهام المستقيمة تلقته بالقبول، وهذا عليه اعتراضات. وقيل وهو تعريف الطوفي إنه ما تتوقع المصلحة بعده لرابط عقلي ما، وأيضا هذا فيه يعني اعتراض، ومن تعريف إلا وعليه اعتراض. الوصف المناسب قال المصنف هو وصف ظاهر، تعبير المصنف بالوصف مر معنا أنه ليخرج الأسماء والأحكام فإنها ليست أوصافا، وتعبير المصنف بالظاهر معناه أنه جلي وبين وواضح، فيخرج به الوصف الخفي غير الواضح. وقوله منضبط يدلنا على أن غير المنضبط لا يكون داخلا، إذ المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا باختلاف الأزمان ولا باختلاف الأمكنة. فإن كان الوصف يختلف باختلاف أحد هذه القيود الثلاثة فإنه غير منضبط. فعلى سبيل المثال المشقة تختلف بين القوي والضعيف، وتختلف بين الصغير والكبير، وتختلف بين البلاد الحارة والباردة وهكذا، فدل على أن المشقة ليست وصفا منضبطا. وقوله يلزم من ترتيب الحكم عليه، هذا الترتيب أو اللزوم الذي يكون من أثر يكون ترتيبا يخرج أمرين، يخرج الوصف الطردي، فإن الوصف الطردي لا يلزم من ترتب الحكم عليه شيء لأنه وصف طرد محض لا أثر له، وكذلك الإلحاق باعتبار الشبه، فإن الشبه لا يلزم من ترتب الحكم عليه، فالوصف الشبهي لا أثر له. وقوله ما يصلح أن يكون مقصودا، كلمة مقصودا نكرها المصنف، وقد نبه العضد الإيجي في حاشيته إلى أن المراد بالمقصود أي المقصود عند العقلاء، وهذا هو المشهور في كتب أغلب الأصوليين أن الوصف المناسب هو الذي يكون مقصودا عند العقلاء. ولكن يجب أن نقف عند هذه الكلمة وقفة مهمة جدا، لأن عندما نقول إن الوصف المناسب باعتبار العقلاء سيتوسع في مسألة أن العقل يقبل الأوصاف المناسبة ويجعلها عللا، ثم يترتب على كونها عللا إثبات الأحكام، فهذا من باب أمرين: الأمر الأول التحسين والتقبيح وهو مقبول نعم كما تقدم معنا، لكن ترتب عليه أمر آخر وهو قضية إثبات الحكم الشرعي. ولذلك ألحظ الشيخ تقي الدين ملحظا جميلا في رده على الجدليين، فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن من جرأة كثير من الجدليين هكذا عبر أنهم يقولون هذه حكمة ومصلحة في نظر العقلاء أو في عرف الناس، قال ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة الوصف، وهم يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقول عن إدراكها أو إدراك حكمها ومصالحها، وأن أكثر الناس أو كل الناس لا يعلمون ما هو الحكمة والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة، فكيف يستشهد على حكم أحكم الحاكمين بمجرد قول بعض الناس. هذا الكلام الحقيقة في غاية الصواب، وهو من أعظم الأمور التي تفرق بين مسلك أهل الحديث في اعتبار المناسبة والمصلحة وبين مسلك أهل الكلام، فإن أهل الكلام يتوسعون في المصلحة ويتوسعون في جعلها باعثة على سبيل الإطلاق. وذلك سيأتي إن شاء الله بعد قليل أن هناك شروطا لهذه المصلحة التي تكون مرتبة ومقصودة من تشريع الحكم. نعم. قال من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، هاتان الجملتان حصول المصلحة ودفع المفسدة قيل إنهما متقابلتان، وقيل إنه معناهما واحد، فإن من لازم دفع المفسدة حصول المصلحة، وهذا كلام مشهور لأهل العلم فيه، هل هما مقصودان أم أنهما مقصود واحد، وجود أحدهما يكون انتفاء للثاني. ومما شهر في كتب الأصوليين جميعا من المذاهب الأربعة جميعا، ومن ذكره من أصحاب أحمد الشيخ أبو محمد الجوزي في كتاب الإيضاح وغيرهم، أن هذه المصالح والمناسبات التي تكون جلبا لمصلحة أو دفع مضرة على ثلاث درجات: إما أن تكون ضرورية، وإما أن تكون حاجية، وإما أن تكون تحسينية، وإما أن تكون تحسينية. قبل أن ننتقل من هذا التعريف للوصف المؤثر والمناسب، أريد أن أبين أمرا مهما جدا قد يغفله كثير من الأصوليين ونبه عليه الشيخ تقي الدين، وهو طريقة أهل الحديث، وهو أننا نقول إن المناسبة والوصف المناسب يكون معتبرا بشروط، وهذه الشروط لا بد من الانتباه لها لكي تعرف طريقة فقهاء أهل الحديث، وهذه أركز عليها كثيرا. الشرط الأول وهي موجودة عند الفقهاء وإن لم ينص عليها الأصوليون، إذ الأصوليين كما تعلمون إذ الأصوليون كما تعلمون ربما تأثروا في طرحهم وكلامهم بالقواعد الكلامية، وهو مستقر عند الفقهاء في تطبيقاتهم. أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون اقتران الحكم بالوصف المناسب قد شهد له الشرع بالاعتبار، فليس كل وصف مناسب في نظر العقلاء يكون معتبرا في الشرع. ولذلك أشار لهذا المعنى الأصوليون حينما ذكروا أن هناك مصالح ملغاة، لأن الملغى هو الذي شهد له الشرع بالإلغاء، إذ ما شهد له الشرع ثلاثة أنواع: إما بالاعتبار لعينه أو لجنسه، وإما بالإلغاء هذا النوع الثاني، وإما سكت عنه وهو الذي يسمى بالمرسل. والمناسب المرسل لا يتكلم عنه الفقهاء هنا، وإنما يتكلمون عنه في المصالح المرسلة، وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يعلم أن الشيء حكمته ومصلحته موجودة في نفس الأمر وفي نظر الشارع، فلا بد أن يكون موجودا فيهما معا، وهذا يعني واضح وبين في مسألة التحقيق والوجود، وهذا يتعلق به يعني نظر الفقهاء. الأمر الثالث وهو أن يعلم أن ذلك الحكم إنما شرع لأجل تلك الحكمة، لأن بعض الناس قد يستكشف حكمة لحكم فيظن أن الحكم مناط بها، أن الحكم مناط بها، ولكن الحكم في الحقيقة لأجل حكم متعددة وليس لحكمة واحدة، فلا بد من التأكد أن ذلك الحكم إنما شرع لتلك الحكمة. بقي عندنا مسألة أخيرة اللي هي قضية أن هذا الوصف المناسب شهر في كتب الأصول تقسيمه إلى أربعة أقسام: مناسب مؤثر، ومناسب ملائم، ومناسب غريب، ومناسب مرسل. وقد أطال العلماء في الحديث عن هذه الأنواع الأربع، والمؤثر هو الذي جاء النص به، والمرسل هو الذي سكت عنه بالكلية، وبقي الحديث عن الملائم والغريب، وأغلب نزاع الفقهاء إنما هو في الغريب. وذلك يقولون إن خلاف القاضي وأبي الخطاب مع غيرهم من متقدم أصحاب أحمد إنما هو في الغريب فقط دون الملائم، فالملائم كل أصحاب أحمد يرون أنه طريق صحيح لكشف العلة.
نعم. فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه هو المضمن.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، وهو قول المصنف: إذا كان الوصف الذي شرع الحكم لأجله واكتشفناه بالمناسبة خفيا، معنى كونه خفيا أي أنه ليس ظاهرا وإنما هو يحتاج إلى تأمل وليس لكل أحد يستطيع كشفه، قال: أو غير منضبط. أصبح عندنا حالتان: أن يكون الحكمة ثبتت أن الحكم شرع لأجلها لكنها غير منضبطة أو أنها خفية، فلا يمكن أخذ هذه الحكمة وتنزيلها على الفروع المبنية على تلك الأصول، فيكون عندنا صورتان: الصورة الأولى الخفاء، والثانية عدم الانضباط، فيناط الحكم بالمظنة لا لكونها ليست علة، وإنما لكون هذه العلة وهي الحكمة لا يمكن إناطة الحكم بها لأجل السبب، فهو راجع للسبب. يعني من أمثلة ذلك على سبيل المثال لما تكلموا عن مسألة الشهادة وأن الشهادة لا بد أن يكون صادقا، مسألة صدق اللسان هذه العلة، ولكن الصدق خفي ولا يمكن معرفته، فأذهبنا إلى مظنته، ومظنته هي العدالة بأن يكون الرجل غير معروف بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وغير فاعل لما يخل بالمروءات، فالعادة أن من حافظ على العدالة الظاهرة والباطنة التي تكون تبعا فإنه يكون صادق اللسان. إذن فالعلة في قبول الشهادة إنما هو الصدق، ولكن أنطنا الحكم بالعدالة لما كان الصدق خفيا غير ظاهر. هذا مثال للخفية. مثال غير المنضبطة هو أن يكون الحكم أو العلة موجودة وهي المشقة مثلا، سواء في الصلاة قاعدا أو في السفر والترخص برخص السفر ونحو ذلك من الأمور، يعني رخصة المشقة في المرض أو في السفر، فنقول إن هذه المشقة غير منضبطة فتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال، ولذلك فإن العلماء دائما ينطونها بالوصف الذي هو مظنة لها، ويختلف أنظارهم باختلاف الأحوال. فعلى سبيل المثال لما جاءوا للمرض قالوا إن المرض الذي يترتب عليه زيادته أو تأخر البرء فيه أو الضرر على البدن أو المشقة الخارجة عن العادة، لأن وهنا ربطوا بالمشقة الخارجة عن العادة لأنها متعلقة بالشخص نفسه وليست متعلقة بالجماعة، فإنه يجوز له أن يترخص برخص المريض. ولما جاءوا للسفر قالوا إن من قصد مرحلتين مثل ما بين مكة وعسفان فإنه يترخص لما قضى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فأخذوا بهذه المظنة. ومثله أيضا يقال في النوم، فإن العلماء شهر عنهم وإن كان بعضهم قد لا يجعل هذا المثال مندرج في هذه القاعدة، يقولون إن النوم هو مظنة للحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، فنزلت المظنة منزلة المئنة. ولذلك هنا قاعدة تطبيقاتها بالعشرات التي أشرت لكم قبل قليل بنصها، وهي أن المظنة تنزل منزلة المئنة. متى يكون ذلك؟ يكون إذا كانت العلة حكمة غير منضبطة، فدائما إذا كانت غير منضبطة أو خفية لا يمكن يعني استظهارها فإنه يناط الحكم بمظنتها، وتطبيقاتها بالمئات ولا أقول لك بالعشرات.
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم وأثبتها آخرون.
نعم، هذه المسألة من المسائل المتعلقة بنقض العلة المثبتة بالمناسبة. ومعنى ذلك أن الوصف الذي كشف بواسطة المناسبة لأن فيه مصلحة، إذا عارضه معارض وهو وجود مفسدة عند ذلك في ذلك الوصف، فهل نقول إن هذه المعارضة تخرم هذه العلة ولا تصحح العمل بها وإناطة الحكم بها أم لا؟ فنقول من باب تحليل محل النزاع لكي نفهم المسألة، نقول أولا أن الوصف لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون الوصف طبعا، وأقول هذه الثلاث حالات بالقسم العقلية لأنه قد ينازع في وجود بعض أنواع هذه الأوصاف، إما أن يكون الوصف مصلحة محضة لا مفسدة فيه، فهذا بلا إشكال أنه يناط الحكم بهذه المناسبة ولا شك. الأمر الثاني أن يكون الوصف مفسدة محضة، فهذا لا شك أنه لا يلحق به، وهذا الذي يقولون إن الله عز وجل هل يوجد وصف محض فيه المفسدة؟ بعض الناس قد ينازع في هذا الشيء لأنهم يقولون إن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا كما جاء في التلبية والشر ليس إليك، ولكن هي من باب القسم العقلية كما ذكرت لكم. الحالة الثالثة أن يكون الوصف شاملا لمصلحة ومفسدة معا، فنقول إما أن تكون المصلحة غالبة فحينئذ يناط الحكم بها، وإما أن تكون المصلحة مساوية للمفسدة أو المفسدة راجحة عليه، فهذه هي المسألة التي تكلم عنها المصنف هنا. إذن يقول المصنف وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة، قوله مصلحة الوصف المراد بالوصف هنا طبعا لابد أن نقول الوصف المستنبط، لأن الوصف إذا كان منصوصا عليه فإنه لا ينظر ما عارضه مطلقا، وذلك من أخطر ما يقوم من استدلالات المعتزلة القدامى والمحدثين، وهناك محدثون من بطريقة المعتزلة في التفكير الفقهي وإن كانوا لا يسمون أنفسهم معتزلة، أنهم يعارضون العلل الشرعية المنصوص عليها بالمناسبات المتوهمة أو المفاسد المتوهمة، فربما ألغوا بعض العلل المنصوصة بالعلل المتوهمة أو بالمفاسد المتوهمة. وذلك لابد أن نقول وإذا لزم مصلحة الوصف المستنبط لا مطلق الوصف، فإن الوصف المنصوص لا شك أصل الوصف المنصوص نقبله ولو لم تكن فيه مناسبة، فمن باب أولى إذا توهم الآدمي أن فيه مفسدة. قوله مفسدة مساوية أو راجحة أي لتلك المصلحة، فإن المسألة فيها قولان، وقد أطلق جماعة من أصحاب الإمام أحمد القولين، منهم القطيع في قواعده وابن العماد. أول هذين القولين ومثلهم المؤلف، فإن المؤلف أطلق مثل إطلاق القطيع وغيره، ومعنى أطلق يعني أنه لم يرجح، وإن كان المؤلف قدم القول الأول فيه نوع ترجيح بالتقديم. قال: ألغاها قوم وأثبتها آخرون. القول الأول وهو الإلغاء بمعنى إلغاء الوصف المناسب الذي فيه المصلحة لوجود مفسدة مساوية أو راجحة عليه. وهؤلاء القوم إضافة لأن المصنف قدمه هو الذي قدمه أيضا مرداوي، واختاره ابن قاضي الجبل فيما نقل عنه مرداوي وجزم به. قال: وأثبتها، أي وأثبت المناسبة التي عارضها مفسدة مساوية أو راجحة ولم يخرم تلك المصلحة والوصف المناسب بذلك. قال: نعم، وأثبتها آخرون، أي جماعة من أهل العلم. وهذا القول يعني ذهب إليه جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم ابن قدامة في الروضة، وأبو محمد الجوزي في الإيضاح، وأبو البركات المجد في المسودة. وعلى العموم فإن طريقة الإلغاء هي طريقة الآمدي، ومن تبع الآمدي كابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع، وطريقة الإثبات هي طريقة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي، ومختصرات وشروح المحصول الكثيرة التي تبعت المحصول، وقد طبع منها الآن ما يقرب على عشرة مختصرات وشروح. طيب، بقي عندي مسألة أخيرة في قضية وأثبتها آخرون. أريد أن أعرف أن إثبات هذا الوصف المثبتين له لهم مسلكان، انتبه لهذه المسألة الدقيقة. الذين يقولون إن المصلحة إذا عارضتها مفسدة تبقى وصفا ومصلحة مناسبة، لكن لهم مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الأصوليين مع غير الحنفية، يقولون إن المصلحة أو الوصف المناسب لا يبطل، لكنه لا يبقى شرعيا يناط به الحكم، فلا يترتب عليه حكم، وحينئذ يكون الخلاف بين القائلين بذلك بأنها لا تبطل وبين القائلين بأنها تبطل لفظي، فالنتيجة لا ثمرة لها، لكن يكون يبقى الوصف معتبر شرعا وغير ملغي هذا الوصف، لأننا لو ألغينا هذا الوصف فإن طريق كشفه هو الطريق الكشف لغيره من المصالح. الطريقة الثانية أو المسلك الثاني هي طريقة الحنفية، وهي شهرت عنهم أنهم يقولون إن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة تعتبر شرعا، وحينئذ يكون الحنفية أو يكون قول الحنفية ذا ثمرة مخالفة لطريقة الجمهور، فتكون ويكون الخلاف خلافا حقيقيا وليس خلافا لفظيا معنويا.
المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه.
نعم، هذا المسلك الخامس من مسالك العلة، وهو المسلك الاستنباطي الثالث، وهو إثبات العلة بالشبه. وعبر الأصوليون بالشبه ولم يعبروا بالمثل، قالوا لأن الشبه أعم وأوسع، وذلك أن المثل يطلق على ما ساوى الشيء من كل وجه، بينما الشبه أوسع من ذلك، فإنه يطلق على كل شيئين بينهما قدر مشترك، فهذا القدر المشترك يسمى شبها. إذ لو كان مثله من كل وجه لكان النص الأصلي دالا على الفرع، فلا يكون قياسا، ولذلك عبروا بالشبه ولم يعبروا بالمثل.
وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما.
نعم، طيب، قول المصنف وهو، هذا الضمير ليس عائدا لإثبات العلة بالشبه، وإنما عائد لقياس الشبه، وذلك أنه مر معنا قبل قليل أن مسلك المناسبة إذا استخدم فإن القياس حينئذ يسمى قياس الإخالة، بينما الشبه إذا استعمل فإن القياس يسمى قياس شبه. هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف للقياس، لأنه قال إلحاق، فالإلحاق قياس، وأما الشبه فهو أمر مختلف عنه، وذلك أن الشبه يعني أنواع، سنشير بعد قليل لمسألة غلبة الأشباه وتردد الأشباه، سأشير لها إن شاء الله بعد قليل. طيب، إذن فقول المصنف وهو أي قياس الشبه، هو تعريف قياس الشبه أي القياس الذي استثمر فيه الشبه، فيكون الشبه دالا على العلة، لا أن الشبه هو العلة، فالعلة ليست هي الشبه، ولكن العلة قد تكون غير واضحة فيستدل بالشبه عليها. فقال هو عند القاضي وابن عقيل، تعبير المصنف عند القاضي وابن عقيل يدلنا على أن قياس الشبه فيه خلاف في تعريفه، والتعريف الذي أورده المصنف هو قول القاضي وابن عقيل والقاضي يعقوب، وأكثر الحنابلة يعرفونه بهذا التعريف الذي سنجده بعد قليل. لكن قيل إن قياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتمال الفرع على حكمة، والحكمة هي جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فجعلوا العبرة بكونه موهما وجود المناسبة، فاشترطوا هذا القيد، وهذا الذي مشى عليه الطوفي. وهناك أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، ولكن نكتفي بذلك. طيب، تعريف قياس الشبه عرفه المصنف قال هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. قوله إلحاق هذا يدل على أن التعريف تعريف القياس لا تعريف الشبه. الفرع المتردد، الفرع يدلنا على أن هناك أصل قد ثبت له حكم فيلحق الفرع به في الحكم. قوله المتردد بين أصلين، عبارة المتردد بين أصلين لابد أن ننتبه لمسألة، وهو أن من شرط هذين الأصلين ألا يكون واحد منهما فيه علة يناط الحكم به، إذ لو كان أحد الأصلين فيه علة فإنه يقاس قياس علة، وقد أجمع العلماء حكاه غير واحد أنه لا يعمل بقياس الشبه مع وجود قياس العلة، انتهى، لأنه ضعيف مقارنة بقياس العلة. إذن عبارة الأصلين من شرطه ألا يكون أحد الأصلين له علة دالة على الحكم. طيب، وقوله بما هو أشبه به، بما هو أشبه به، تعبير المصنف بما هو أشبه يدل على أن هذا الفرع يتنازعه أصلان فيه وصف مشابه للأول ووصف مشابه للثاني. هذا الشبه قد يكون تارة باعتبار الحكم، وقد يكون تارة باعتبار الوصف. الشبه تارة بالوصف وتارة يكون بالحكم، نص على هذين الأمرين القاضي في العدة، ومثل الشبه بالوصف، قال مثل الحظر والإباحة يكون ملحقا بأصلين أحدهما ممنوع والآخر مباح، ثم بعد ذلك يكون أحد الأصلين أسود والآخر أبيض، وهذا فيه شبه بالأبيض فنلحقه بالأبيض لأجل الوصف. وأما الشبه بالأحكام فقال مثل العبد، هل يلحق بالأحرار أو يلحق بالبهائم، هذا من باب الشبه في الأحكام، لأنه يشبه الأحرار لا شكلا في الوصف وإنما في الحكم في بعض التصرفات، وسيأتي شرحه بعد قليل، ويشبه العبيد ويشبه البهائم في بعض الأحكام لا بعض الأوصاف الظاهرية. ولذلك إذا قلنا إنه بما هو أشبه هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقياس غلبة الأشبه، أي غلب أشبه، أي أكثر أشباها، فلو كان يشبه أحد الأمرين من جهتين وبالثاني من ثلاث جهات ألحق بالأكثر منهما. قوله منهما أي من الأصلين، أي من الأصلين الذي فيهما شبه، وينبني على ذلك يسوى بين الفرع وبين الحكم الذي شابهه، وإن لم تكن بينهما علة مكشوفة، يعني يمكن كشفها والانتباه إليها. نعم، المثال قرأته أو طيب فضل.
كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني.
نعم، هذا مثال أول، هو من أمثلة قياس الشبه. يقول إن العبد يتردد بين الحر والبهيمة، فالعبد فيه شبه بالحر من جهة، وفيه شبه بالبهيمة من جهة. فيه شبه بالحر من جهة أنه آدمي مكلف مأمور بالعبادات ويثاب على الطاعة ويعاقب على السيئة وغير ذلك من الأمور، مثل وجوب الحدود عليه إذا زنى، ويجب عليه القصاص إذا قتل ما لم يكن هناك مانع. الأمر الثاني فيه شبه بالبهيمة من جهة أنه يباع ويشترى، ففيه شبه بهذا من جهة وبهذا من جهة. وبناء على ذلك فإن غلبنا شبهه بالحر قلنا إنه يملك إذا ملك، وإذا غلبنا شبهه بالبهيمة قلنا إنه لا يملك وإن ملك، وهذه روايتان في المذهب، وهي هل العبد يملك بالتمليك أي بتمليك سيده له أم لا يملك، روايتان في المذهب. والذي مشى عليه المشهور عند المتأخرين وروايتان قويتان أن العبد لا يملك بالتمليك، فكأنهم نظروا أن أغلب الأوصاف متعلقة بالبهيمة من جهة المالية، فإن البهيمة مال والتمليك متعلق بالمال، فقالوا نغلب وصف المالية الموجود في البهيمة فنقول إنه لا يملك لأنها متعلقة بالملك وهو مملوك، فناسب ذلك. هذا من باب قياس غلبة الأشبه، هذا مثال. المثال الثاني قال المذي المتردد بين البول والمني. المذي معروف ماء أبيض رقيق يخرج تارة من شهوة وتارة من غيرها، كما في حديث علي رضي الله عنه. هذا المذي متردد، فيه شبه بالبول من جهة من حيث الحكم، وفيه شبه من حيث الصفة، لأن المثال الأول هو شبه أحكام والمثال الثاني شبه أوصاف. فيه شبه بالبول من جهة الوصف، وفيه شبه أيضا من جهة المني من جهة الوصف. ففيه شبه من جهة البول أنه يخرج من مخرج البول، يخرج من مخرج البول، هذا من جهة. وفيه شبه بالمني أنه يخرج بشهوة كذلك، فيكون خروجه بشهوة، فهو متردد بينهما. وحينئذ إذا قلنا هل يلزم الاستنجاء من المذي أم لا، فهل نغلب فيه وصف الشبه بالبول فنقول إنه يلزم الاستنجاء، وهل نقول إنه نجس أم لا نقول إنه نجس؟ فالمذهب أنه غلب فيه البول، وحينئذ يقولون يلزم فيه الاستنجاء، بل زادوا على ذلك في رواية قوية أنه يلزم غسل الذكر كله، وفي رواية لكن غير معتمدة ومن لها الشيخ تقي الدين في شرح العمدة والأنثيين. وأما كونه نجسا فإنه نجس، ومشهور المذهب أنه ليست نجاسته مخففة، بل حكمه كحكم البول، حكمه كحكم البول. وحمل حديث علي انضح فرجك على أنه ليس نضح التطهير، وإنما نضح إزالة الوسواس، لكي يظن أن ما فيه من بلل من الماء الذي نضحه وليس من المذي الذي خرج منه.
وفي
طبعا هذه قياس الشبه بعض الأصولين فقط قبل أن ننتقل، أو نعم تفضل.
وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما، والأظهر نعم خلافا للقاضي.
نعم، هذه المسألة المسائل التي يعني الحقيقة فيها يعني فصل بين الأصول والفقه، فإنك المشهور في كتب الشافعية عدم إعمال قياس الشبه، وقد ألمح الغزالي في بعض كتبه أن الأصوليين تكاد تكون كلمتهم يقصد أصحابه والمتكلمين على أن قياس الشبه ليس بحجة، قال وكتب الفقه مليئة بقياس الشبه، مليئة جدا جدا بقياس الشبه، قل ما يوجد في شيء من أبواب الفقه، ولا أقول في كتب الفقه وإنما في أبوابه، عدم إعمال هذا القياس وهو قياس الشبه. ولذلك يقول المصنف وفي صحة التمسك به أي الاحتجاج بقياس الشبه، طبعا من شرطه أن لا يوجد هناك قياس علة، قولان لأحمد والشافعي رضي الله عنهما. وهذان القولان حكاهما أبو يعلى روايتين عن أحمد، وأما أبو الخطاب فحكاهما قولين لأصحاب أحمد. القول الأول الذي عبر عنه المصنف والأظهر نعم، يعني أن قياس الشبه حجة، وقد نقل ذلك عن أحمد، فقد نقل أبو محمد التميمي في رسالته في الأصول قال كان أحمد يقول بالقياس من طريق الشبه والمقاربة حتى يكون له علة صحيحة تجمع بين الأصل والفرع، يعني أنه إذا وجدت العلة حتى انتهاء الغاية، بمعنى أنه إذا وجدت علة فإن أحمد كان لا يعمل قياس الشبه، وهذا كلام صحيح. وقد جزم به كثير من متقدمي أصحاب أحمد، فقال ابن شهاب العكبري الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب، وهذا يدل على إعمال هذا الأصل. بل قد قال ابن عقيل أبو الوفا بن عقيل إن قياس الشبه من أحسن الأقيسة، ولا عبرة بمن أسقط الاحتجاج به. ولا قلت لكم إنه قل ما يوجد كتاب لا يعمل به، ترى أحيانا في كتب الأصول في كتب الفقه يقول لك كالبيع كالعتق كالقن، أغلب هذه التعاريف هي قياس شبه في الحقيقة. وعندما تريد البحث عن العلة قد لا تجد العلة وصفا ظاهرا منضبطا، فحينئذ يغلب الفقهاء الأشباه ويتركون إعمال أو ولا ينطون عليه الأعمال إعمال الحكم. طبعا قيل إن هذا الحكم أخذ من كلام أحمد في رواية حرب أن يهوديا قذف يهودية هل يتلاعنان؟ فقال أحمد ليس لهذا وجه، لأنه ليس عدلا، اللعان إنما هو شهادة وليس بعدل فتجوز شهادته. يقول القاضي كأنه لم ير بينهما اللعان لأنه شبهه بالشهادة، شبهه بالشهادة فرأى أنه من باب الشبه، وذكر أمثلة كثيرة عن أحمد. القول الثاني قال خلافا للقاضي، هذا القول الثاني ونسبه المصنف هنا للقاضي أبي يعلى، ونسبته للقاضي أبي يعلى هو من باب التبع لأبي محمد، لأبي محمد بن قدامة في الروضة، بينما القاضي أبو يعلى في العدة قد صرح بأنه يرى أن قياس الشبه حجة، صرح به، بل إنه كثيرا ما يعمله في كتبه كالتعليقة والروايتين وغيرها من الكتب. ولذلك فإن أبا البركات المجد بن تيمية كأنه لما وقف على تصريح القاضي أبي يعلى بحجية قياس الشبه ووقف على كلام ابن قدامة قال زعم المقدسي أن القاضي يعني يرى أنه لا يصح، أو نحو عبارة أبي البركات، فرأى أنه من باب الزعم. ولكن الذي يظهر العلم عند الله عز وجل أن أبا محمد ابن قدامة مصيب، ولكن ربما كان ذلك موجودا في بعض كتب أبي يعلى. والدليل على ذلك أن تلميذ القاضي أبي يعلى وهو ابن عقيل قد نسب لشيخه هذا القول في كتابه الجدل ولم ينسبه في الإضاح، وابن عقيل معني باختيارات شيخه، بل إن عمدته في كتبه الأصولية على كلام القاضي أبي يعلى في درجة الأولى ثم أبو الخطاب بعده. ومعلوم أن القاضي أبا يعلى له أكثر من كتاب في الأصول، منها مقدمته في آخر الكفاية وفي المجرد وجزء في الروايتين وهذا مطبوع، ومنها العدة وهو أكبرها، فقد يكون له رأي في بعض كتبه خالفه في غيره هذا القول. لكن عموما يعني حاول بعض المتأخرين وهو الطوفي أن يوجهه، لكن توجيهه بعيد جدا، فقال إن المراد بالقاضي ليس القاضي أبو محمد، ليس القاضي أبو يعلى، وإنما القاضي عبد الوهاب ابن نصر التغلبي المالكي البغدادي، وهذا بعيد. فإن ابن عقيل يعني نقله في الجدل صريح في أن نسبة هذا القول للقاضي. على العموم هو قول كثير من الشافعية. أنا أردت من هذا التحقيق ما هو أن نعرف أن إعمال أحمد وأصحابه لقياس الشبه غالب، وأن القول الذي نقل أنه ليس بحجة إنما هو قول ضعيف ولا يصح لأعيان المذهب كالقاضي وغيره. قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، في مسألة لطيفة وجميلة جدا وهي من دقيق الفقه، والحقيقة أن هذه المسألة ربما لا يعملها إلا فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة فيما وقفت العلم عند الله عز وجل، ويحتاج إلى مزيد بحث. هذه المسألة التي تكلمنا عنها وهي مسألة الإلحاق بغلبة الأشبه، بمعنى أن يكون الفرع يتنازعه أصلان لشبه بينهما. نحن قلنا إنه يلحق بأحد الأصلين بناء على غلبة الأشبه. هناك أصل ثاني وهو قضية هل يمكن إلحاقه بالأصلين معا أم لا، وهذه التي يسميها الأصوليون بالإلحاق بالشبهين. والإلحاق بالشبهين كلام الأصوليين فيه قليل، وأما تطبيق الفقهاء له فهو كثير. ولذلك فإن بعضا من المحققين يرى أن الإلحاق بالشبهين أولى من تغليب أحد الشبهين، ومن رأى هذه الطريقة الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، فيرى أن الإلحاق بهما أولى، وهي التي يسميها يعني بطريقة أخرى ما يسميه الفقهاء بتبعيض الأحكام، بمعنى أن العبد على سبيل المثال يعطى بعض أحكام الحر ويعطى بعض أحكام الحيوان، ولكن هذا التبعيض لا بد أن يكون له المبنى الصحيح ولا يكون بناء على تشهي، فيعطى بعض الأحكام باعتبار أوصاف معينة، مثل ما قلنا أن الجوانب المالية يلحق بالحيوان لأن فيه معنى المالية، وجوانب التكاليف يلحق بالآدم لأن فيه تكاليف وهكذا. والحقيقة أن هذه الطريقة كتب الفقه مليئة وطافحة به، وخاصة كتب الحنابلة، حتى ذكر ابن القيم في بعض كتبه، نسيت الآن في أي كتاب، أنه قال إن هذا المسلك وهو تبعيض الأحكام والإلحاق بالشبهين هو محض الفقه ودقيقه، فقليل من الفقهاء من يحسن هذا التطبيق والإعمال، لأنه هو المسلك الدقيق في الفقه، وفيه كثير من المسائل المتعلقة به. نعم.
تفضل. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية.
نعم. قوله والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، هذه من المسائل التي أوردها المصنف تبعا للطوفي. معنى ذلك يعني أنه الذين يقولون بأن قياس الشبه حجة يقولون إن المعتبر الشبه الحكمي لا الشبه الحقيقي. مثال الشبه الحكمي عندما نقول إن العبد يشبه البهيمة، هذا شبه حكمي، ليس يمشي على أربع وليس له يعني صوف وليس له قرون، وإنما هو شبه حكمي باعتبار كونه مملوكا. الشبه الحقيقي هو الذي عبرنا عنه قبل بأنه الشبه في الأوصاف، مثل شبه الآدمي، شبه العبد بالآدمي شكلا، فنقول هذا حقيقي لكنه ليس مؤثر، وإنما غلبنا الشبه الحكمي بالآدمي بأنه مكلف مثله فنغلب فيه الأحكام، وهذا معنى قوله بالشبه الحكمي لا بالشبه الحقيقي. قال خلافا لابن علية، هذا أحد المعتزلة يعني، وكان أبوه من فقهاء الحديث لكن ابنه صار كذلك، فإنه يرى بالأشباه الحقيقية، وهذا قول في غاية الضعف. طبعا فيه مسلك ثالث عند الشافعية وهو أضعف كذلك، بل هو مثله في الضعف، وهو شبه الأسماء. فعند الشافعية وحدهم دون من عداهم، إذن عندنا ثلاثة أشبه: شبه الحكمي هو المعتبر، الشبه الحقيقي لم يعتبره إلا ابن علي فقط، النوع الثالث الشبه في الاسم، وقد ذكره صاحب جمع الجوامع وذكر أنه موجود عند بعض الشافعية وبين أنه ضعيف. ما معنى الشبه الاسم؟ أنهم يقولون إذا اشتبه اثنان في اسم فإنهما يتحدان في الحكم فيغلب فيه شبه الاسم. مثال ذلك عندما نقول إن خنزير البر حرام أكله، فإذا جاءنا من حيوان البحر حيوان يسمى بخنزير أو بكلب، فإننا نقول إن كلب البحر وخنزيره حرام لشبه الاسم، وهذا موجود عند الشافعية حقيقة يعللون به في باب المطعومات فقط. وألمح لهذا المسلك يعني ابن السبكي في جمع الجوامع، ومن سبقه ومن لحقه شرح ذلك. نعم.
وقيل بما يظن أنه مناط للحكم.
نعم، هذا المسلك الثالث وهو بما يظن أنه مناط للحكم، يعني أنه لا عبرة بالحقيقي ولا بالحكم مطلقا، وإنما بما هو مناط، فقد يكون الحقيقي وهو الصوري، وقد يكون الحكمي أحيانا، وهذا يعني ذكر هذا القول أيضا الطوفي. نعم.
المسلك السادس الدوران.
نعم، هذا المسلك المسالك العلية، ويسمونه أسماء كثيرة، يسمى بالدوران مثل ما سماه المصنف، المتقدمون يسمونه الطرد والعكس، وترك العلماء مصطلح الطرد والعكس ربما لكي لا يشتبه بمصطلح الطرد الذي ليس علة، بل هو طرد وعكس جمع بين الوصفين، وبعضهم مثل أبو الخطاب يقول السلب والوجود. نعم. وهو
وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه.
نعم، هذا التعريف هو مشهور في كتب الأصول وأغلب الأصوليين يذكرونه، قال هو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، بمعنى أن المجتهد ينظر الحكم وينظر الوصف الموجود سواء كان مناسبا أو غير مناسب، فإذا وجد الحكم مع وجود العلة فهذا طرد، ثم إذا وجد الحكم منعدما بعدم العلة فهذا عكس. الطرد وحده ليس دليلا على العلية، ولكن العكس وحده ليس دليلا كذلك، وإنما العكس شرط في العلية، لكن إذا وجد طرد وعكس معا كان دليلا على العلية. إذن عندنا ثلاثة أشياء: طرد منفرد وعكس منفرد وطرد وعكس مجتمعان. فالطرد وحده ليس دليلا على العلية ولا أثر له، والعكس ليس دليلا لكنه شرط، وأما مجموع الطرد والعكس فإنه دليل العلية.
يفيد العلية عند أكثر أصحابنا قيل ظنا وقيل قطعا.
نعم، قول المصنف يفيد العلية أي أن الدوران أو الطرد والعكس يفيد أن هذه العلة التي وجدت عند وجود معلولها وانعدمت بعدمه علة لذلك الحكم المعلول. وقوله عند أكثر أصحابنا هذا يعني عليه أكثر أصحاب أحمد، منهم القاضي أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا في الخصال والموفق والشيخ تقي الدين، وقال ابن المفلح عليه أكثر أصحابنا، عليه أكثر أصحابنا. وقد ذكروا أن الإمام أحمد أومى إليه حينما قال القياس أن يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر في كل أحواله، أما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فهذا خطأ، فدل ذلك على أنه يلزم أو أنه يثبت العلة بالوجود والعدم والسلب والعدم وهو الدوران. يقابل القول الأكثر هنا القول الثاني وهو رواية مذهب أحمد أو قول مذهب أحمد، عدها القاضي وجها في مذهب أحمد، وهو أن الدوران ليس دليلا. وهذه الرواية هو ظاهر كلام القطيعي، هي كلام القطيعي في القواعد أنها ليست دليلا، وهو قول ابن الباقلاني والغزالي. والقطيعي كما تعلمون في القواعد رسالة في الأصول استفادها من الموفق ومن الغزالي مباشرة، ولذلك فإن قول الغزالي هنا بأن الدوران ليس دليلا أخذه القطيعي بعده، بخلاف الموفق فإن الموفق ذهب لقول عامة العلماء بأنه دليل. قيل ظنا وقيل قطعا، القائلون بأنه قطع هو من بعض المعتزلة، وأما القائلون بأنه ظن فهو أكثر أهل العلم، وذلك يقول ابن العماد الحنبلي، يقول طبعا ابن العماد ثلاثة الفائدة، ابن العماد الشافعي هو الإقفاسي صاحب الكتب المشهورة هذا الكثيرة جدا، وابن العماد عند الحنابلة اثنان، القاضي وهو المتقدم الذي له رسالة في إهداء الثواب للميت والحي، وله رسالة في الأصول والجدل، والثاني المتأخر الذي شرح غاية المنتهى للشيخ مرعي، وله كتاب في الأيمان اسمه معطية الأيمان في الحلف والأيمان أو نحو هذا الاسم. ونحن في الأصول لا نقول عن المتقدم وهو المقدسي ابن العماد المقدسي ثم المصري. نعم، قال وأغلب أهل زماننا يقولون إنه يدل دلالة ظنية، ثم ذكر قولا ثالثا وهو أنه لا دلالة له مطلقا، وهذا غير صحيح، ذكرنا قبل قليل عن بعضهم.
وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره.
نعم، هذا نوع من أنواع الاستدلال على كشف العلة وهو التمسك بالأصول. معنى هذا الكلام أن يكون الأصل معللا بعلة، ولكن تلك العلة قد لا تكون واضحة، ثم يلحق العلماء بذلك الأصل أو ينظر العلماء لذلك الأصل فيجدون أنه يشابهه أصول كثيرة فيلحقون الفرع بتلك الأصول، وهذه يسمونها التمسك بشهادة الأصول. فالتمسك بشهادة الأصول حقيقته كما قال ابن عقيل هو الاستقراء، فيأتي الفقيه أو الأصولي فيستقرئ الفروع الفقهية، ثم بعد استقرائه لهذه الفروع الفقهية يجد أنها تشهد بأمر ما، وحينئذ هذا الذي شهدت به الأصول يكون يناط به الحكم. وهذه الشهادة تسمى شهادة الأصول، هي في الحقيقة كما ذكرت لكم هو يسمى دليل الاستقراء، وهي في الحقيقة التي يبنى عليها كثير من القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية الموجودة عند الفقهاء عندما يتكلمون وخاصة الضوابط المتعلقة ببعض الأبواب مثل الكليات وغيرها إنما يكون مستندها الاستقراء وشهادة الأصول، فتجده يبحث فيجد أن عددا من المسائل لنقل عشرة مثلا كلها تشهد بأصل معين، كل هذه الأصول تشهد على حكم معين أو معنى معين، فحينئذ يبني على هذا الشهادة قاعدة كلية وهي التي تسمى بالضوابط الفقهية أو بالقواعد الفقهية. ولذلك يقول المصنف وصحح القاضي، يعني القاضي أبا يعلى، وقد صحح ذلك في كثير من الكتب، وتبعه كثير من أصحاب أحمد كابن عقيل وأبو الخطاب وابن البنا والموفق وغيرهم التمسك بشهادة الأصول. وعرفنا أن شهادة الأصول هي الاستقراء، بأن يستقرئ أصول الشريعة فيجدها على صفة واحدة، ثم بعد ذلك إذا تنازع المجتهدان في فرع معين فإنه يلحق هذا الفرع بهذه الأصول التي استقرأها ووجدها دالة على معنى معين ويلحقها به. قال: المفيدة للطرد والعكس. قوله المفيدة للطرد والعكس يعني أن استقراءه كان بالطرد والعكس معا، وتقدم معنا ذلك. وسبب إرادة المصنف لشهادة الأصول في الدوران لأجل هذه الجملة، قوله المفيدة للطرد والعكس، فالدوران تكشف، الدوران يكشف العلة، وشهادة الأصول لا تكشف العلة، وإنما تبين المناط الكلي، المعنى الكلي، وهي اللي تسمى بالكليات. قال: نحو، أي من أمثلة شهادة الأصول، من صح طلاقه صح ظهاره. هذا المثال دائما موجود في كتب الفقه، أن من صح طلاقه صح ظهاره. ينبني على ذلك أن من صح أن يطلق زوجته فإنه يصح أن يظاهر منها. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وأخذ منه فقهاء مذهب أحمد على المشهور عند المتأخرين أن من قدر على الوطء وإن لم يكن بالغا وهو ابن عشر فإنه يصح طلاقه، وبناء على ذلك فإنه يصح ظهاره، فإذا ظاهر من زوجه ثبتت عليه الكفارة إذا أراد العود. كذلك قولهم من صح طلاقه صح ظهاره، نأخذ منها أن الذي يصح طلاقه هو الذي يصح ظهاره من الرجال، فالأجنبي لا يصح طلاقه، فإذا ظاهر أجنبي من امرأة أجنبية ثم تزوجها فكما لا يقع طلاقه بها إذا تزوجها، فكذلك نقول إن ظهاره السابق لا يقع. وهذا إحدى الروايتين في المذهب، وتعرفون الخلاف فيها المشهور. هذه الكلية أو شهادة الأصول كثيرة جدا 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 جدا، وقد جمع بعض المالكية وبعض المتأخرين عند جمعها كرسائل في مذهب أحمد. المالك الذي جمعها هو المقري، فإنه ألف كتابا في الكليات، واسم كتابه في الكليات فهو طبع قديما باسم الكليات، ولكن اسم الكتاب الحقيقي عمل من طب لمن أحب، فجمع فيها الكليات المرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ثم الكليات الفقهية، وأغلب هذه الكليات هي من شهادة الأصول. يعني على سبيل المثال يقولون: من صح طلاقه صح إيلاؤه، أن من صحت يمينه عند الحاكم صح إيلاؤه، هذه قاعدة ثانية. كذلك يقولون: من صح طلاقه صح توكيله فيه، وهكذا، وأمثلة بالعشرات بل بالمئات إن شئت. ثم قال الشيخ: ومنع من ذلك آخرون. هذا القول الثاني هو أن شهادة الأصول لا يصح التمسك بها، وهذا القول محكي في كتب الأصول، وقد جمع الطوفي بين القولين وقال إن التحقيق يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأنظار، فإذا كانت الأصول قوية فيكون حجة، وإذا كانت الأصول ضعيفة فلا تكون حجة، فيكون الطوفي جمع بين القولين. نعم.
واضطراد العلة لا يفيد صحتها.
نعم، هذه آخر مسألة في مسالك القياس، وهي مسألة اضطراد العلة. فإن المصنف لما ذكر مسالك القياس أو مسالك إثبات العلة ختمها بذكر ما لا يصح أن يكون مسلكا، وناسب أن يكون بعد الدوران لأنه أحد أجزاء الدوران، فقال: واضطراد العلة. ومعنى قوله اضطراد العلة أي وجودها وحدها، فإذا وجدت العلة وجد معلولها وهو الحكم، لكن وجوده دون العكس، دون النظر إلى العكس. وإذا قال: واضطراد العلة لا يفيد صحتها، فاضطراد العلة ليس شرطا، ليس دليلا وطريقا لكشف العلية. نعم، وهذا واضح، وهذا جزم به أغلب يعني أصحاب أحمد، إلا الذين يرون الطرد المحض، فإن الذين يرون الطرد المحض هم الذين يرون أن الطرد مسلك مسالك العلة، وهو قول يعني فيه ضعف. نعم، يعني من أمثلة الطرد المحض، يعني مثلا من أمثلة الطرد المحض عند غلاة القائسين، عندما يقولون مثلا: نقيس سائر الموائل، أننا نقول إن المائع لا يقاس على الماء لأن الماء تبنى عليه القناطر، الماء تبنى عليه القناطر، هذا مضطرد لكن ليست علة، بناء القنطرة ليست علة في القياس، نعم.
والقياس جلي وخفي.
نعم، بعدما أنهى المصنف الحديث عن مسالك العلة بدأ يذكر أنواع القياس وذكر تقسيمين للقياس، فبدأ بالتقسيم الأول، وهذا التقسيم باعتبار قوة القياس وضعفه، فبين أن القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين جلي وخفي. شرع المصنف بذكر الجلي ولم يذكر الخفي، وسأشير لما. فقال:
فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق كالأمة والعبد في العتق.
نعم، قسم المصنف القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين جلي وخفي، وبعض وهذه الطريقة لبعض أصحاب أحمد، وبعضهم قسمها إلى ثلاثة: جلي وواضح وخفي، وهذه أشار لهذه الطريقة الثانية ابن عقيل وغيره وأبو الخطاب وغيره. بدأ أولا بالجلي، فقال: الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. الحقيقة أن المصنف لم يعرف الجلي، وإنما ذكر نوعه، ذكر نوعه. وأما تعريف الجلي فهو في الحقيقة ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا تعريف ابن عقيل له. وعرفه ابن أبي موسى أنه ما لا تجاذب فيه أو نحو ذلك. وعندما تكلموا عن القياس الجلي بعضهم مثل المصنف ذكر له نوعا واحدا، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، وسيعود سأشرحه بعد قليل. وبعضهم قال: بل إن القياس الجلي ثلاثة أنواع: ما قطع فيه بنفي الفارق، والثاني ما نص على عليته بالإجماع بالنص، والثالث ما كان الإجماع دليل عليته. فأصبح القياس الجلي ثلاثة أشياء: المنصوص على علته، والمجمع على علته، وما قطع فيه بنفي الفارق. وهذا أظنه هو مراد المصنف، أظنه هو مراد المصنف، لكن قد نحمل قوله ما قطع فيه بنفي الفارق أنه نظر إلى الفعل ولم ينظر إلى العلة، فيكون نظر القياس ولم ينظر إلى علة القياس. يقول المصنف: كالأمة والعبد في العتق، يعني أن الأمة والعبد الذكر سواء في العتق، فإذا أعتق أمة فيكون كمن أعتق ذكر، لأن الشرع لم يلتفت لأوصاف الذكورة والأنوثة في هذا الباب، فنقول لا فرق بينهما. نعم. ومسألة نفي الفارق يعني سيأتي الحديث عنها بعد قليل إن شاء الله في أنواع القياس. لكن متى يكون جليا؟ قالوا: يكون جليا إذا قطع بنفي الفارق، أو كان الفارق ضعيفا فإنه يكون قياسا جليا. وأما إذا كان مظنون قطع الفارق، نفي الفارق وإلغاء الفارق المؤثر، فإنه حينئذ يكون خفيا ولا يكون جليا. فالمقصود أنه أحد صور ما نفي فيه الفارق هو الجلي، لا جميع قياس الذي يعني نفي فيه الفارق. النوع الثاني من القياس القياس الخفي، والقياس الخفي سمي خفيا لأنه خفي فلم يعرف إلا بالاستدلال، بخلاف الجلي فإنه يكون واضحا وبينا ولا يحتاج الاستدلال، لأنه مجمع عليه أو منصوص عليه أو لكونه قد قطع بنفي الفارق فيه. والقياس الخفي كل ما سبق مما تكون العلة فيه مظنونة، مثل قياس الشبه وغيرها من الأمور، فإنه داخل في القياس الخفي، أو ما نفيه ما كان نفي الفارق فيه غير مجزوم فيه. نعم،
تفضل. كالأمة والعبد في العتق.
نعم، شرحتها.
وينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل.
نعم، هذا التقسيم الثاني للقياس كله، فقسم القياس عموما باعتبار التصريح بالعلة الجامعة، هل هي مصرح بها أم ليس مصرحا بها. فقال: ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. قياس العلة بمعنى أن هناك علة مصرح بها، قياس الدلالة لا يوجد علة مصرح بها وإنما ما دل على العلة، وقياس في معنى الأصل سمي قياس في معنى الأصل يعني أن الفرع هو الذي في معنى الأصل، فالذي في معنى الأصل هو الفرع، الفرع في معنى، وهو نفي الفارق كما سيأتي. فالأول
ما صرح فيه بالعلة.
نعم، الأول هو قياس العلة. قال: ما صرح فيه، أي ما صرح في القياس بالعلة، سواء كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها أو مكشوفة بالدوران أو بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة والإخالة، فإنها تكون حينئذ عرفت العلة وصرحت، فحينئذ نقول سمى قياس علة. قد يكون قوي مقطوع به، وقد يكون ضعيف، وقد يكون متوهم وباطل. نعم.
والثاني ما جمع فيه بين،
طبعا الفائدة بعض الأصوليين يقصر القياس فقط على هذا النوع، فيقول القياس كله مقتصر على قياس العلة، فلا بد أن وجود العلة، ولا تجد في أغلب كتب الأصول أو لا يمثلون إلا بالفرع والأصل وبينهما علة جامعة. والحقيقة أن قياس العلة ليس هو الوحيد، بل قد يكون في استخدام الفقهاء أقل، فاستخدامهم لقياس الدلالة كثير، ومن قياس الدلالة قياس الشبه كما قال ذلك أبو الخطاب. أبو الخطاب يرى أنه من قياس الدلالة، وإن كان بعضهم يرى أنه قسم مستقل من كذلك قياس نفي الفارق كثير جدا وهو في الأوصاف. نعم. والثاني وهو قياس الدلالة. نعم.
ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
نعم. قال والثاني قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدلالة العلة، يعني أنه جمع بينهما ليس بالعلة نفسها، لأن العلة غير مصرح بها لا نعرفها، وإنما بدلالة العلة، وإنما بدلالة العلة أي ما يدل على العلة، إما من لازم العلة أو من أثر العلة أو من حكم العلة. إذن دلالة العلة ثلاثة أشياء، إما اللازم أو الأثر أو الحكم، ودائما لا يصار إلا قياس الدلالة إلا إذا فقد قياس العلة، لأن قياس العلة أقوى ولا شك. وبناء على ذلك